ولا يحض على طعام وبعد قال المصنف رحمه الله تعالى: وابو طالب بن عبد المطلب واسمه عبد مناف وهو اخو عبد الله ابي رسول الله صلى الله عليه وسلم لامه وعاتكه صاحبه الرؤيا في بدر وامهم فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم وله من الولد طالب مات كافرا وعقيل وجعفر وعلي وام هانئ لهم صحبه واسم ام هانئ فاخته وقيل هند وجمانه ذكرت وجمانة ذكرت في أولاده أيضا.
ومعروف قصة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه وقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد أو أحاج لك بها عند الله. وكان عنده قرينان أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ويكرران عليه حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وفي هذا بيان خطورة قرناء السوء، وأن الرجل قد يفتن في دينه بسبب قرينه، وأهمية الجليس الصالح كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب له مثلا بحامل المسك ونافخ الكير. ومن أنواع الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عز وجل عنه، فهو في ضحضاح من نار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وله من نعم. وقال أبو لهب بن عبد المطلب واسمه عبد العزة، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، ومن ولده عتبة ومعتب ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ودرة لهم صحبة وعتيب.
يعني أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات كافرا ونزلت فيه سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ابناه ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين يوم انكشف الناس في تلك الغزوة المعروفة، فيخرج الحي من الميت. نعم.
قال ودرة لهم صحبة وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة، وضرار أخو العباس لأمه، والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاما.
هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ترون ما شهد الإسلام إلا أربعة: أبو طالب وأبو لهب وحمزة والعباس. آمن حمزة والعباس رضي الله عنهما، وكفر أبو طالب وأبو لهب، وأبناؤهم جميعا ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وعماته صلى الله عليه وسلم ست: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب وهي أخت حمزة لأمه. وعاتقة بنت عبد المطلب قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن
يعني رأت هذه المرأة عمة النبي صلى الله عليه وسلم أن صائحا صاح في مكة قبيل وقعة في بدر على جمل ثلاث صيحات آخرها على جبلا، وأرسل حجرا فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا دخله هذا الحجر، وتحققت رؤياها في قتلى بدر، فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا وفجع بمقتول لهم في بدر، واختلف في إسلامها هل أسلمت أم لا.
قال وكانت عند أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ولدت له عبد الله أسلم وله صحبة وزهيرا وقريبة الكبرى. وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصي، فولدت له طليب بن عمير، وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا ليس له عقب.
يعني لم يخلف.
وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد. وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة وحمنة كلهم لهم صحبة، وعبيد الله ابن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا.
وهذا زوج أم حبيبة رملة من أبي سفيان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسلما والعياذ بالله، ثم هاجر مع أم حبيبة إلى الحبشة فتنصر ومات نصرانيا، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها.
قال وبرة بنت عبد المطلب كانت وبرة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس، فولدت له أبا عبرة ابن أبي رهم.
وأم عبرة ولا أبا صبرة؟
عبرة
مكتوبة بالسين الله أعلم.
وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز بن ربيعة ابن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ذكر أزواجه رضي الله عنهن. وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة بخمس سنين وقيل بأربع سنين. ثم تزوج سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران ابن عمر أخي سهيل ابن عمر.
سهيل ابن عمر معروف الذي عقد صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها.
وهذا من عقلها رضي الله عنها، قالت أريد أن أحشر في أزواجك يوم القيامة، وهذا من عقلها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة بسنتين.
يعني المرأة الثالثة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها رضي الله عنها وأرضاها، لكنه تزوج عليها بعد هذا.
قال والأول نعم. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديقة بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنين، وهي بنت ست سنين، وقيل سبع سنين، والأول أصح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت تسع سنين على رأس سبعة أشهر، وقيل على رأس ثمانية عشر شهرا.
يعني من الهجرة يعني بعد الهجرة بسبعة أشهر أو ثمانية عشر شهرا بنى بها دخل عليها يعني.
ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 18، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت لذلك سنة 58 وقيل سنة 57 والأول أصح.
وقد استأذنها عمر رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأذنت وقالت قد كنت قد أعددت هذا المكان لي، ولو أثرن عمر رضي الله عنه على نفسي وأدفن مع صويحباتي، يعني مع بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رضي الله عنها من آخرهن وفاة، فدفنت في البقيع مع بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
وصلى عليها أبو هريرة، ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروى أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت.
يعني لماذا تكنت عبد الله؟ للعلماء ثلاث أقوال. القول الأول أنها أسقطت سقطا جنينا من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. القول الثاني أن للرجل والمرأة أن يتكنوا بدون ولد وإن لم يكن له، وإن يتكن كحديث أبا عمير ما فعل النغير. الثالث أنها كانت تتكنى بعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، والخالة أخت الأم، الخالة أخت الأم، فلأنها لم يكن لها ولد جعلت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابنا لها وتكنت به.
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي بالمدينة وقد شهد بدرا، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة.
وهذا من كرامة حفصة رضي الله عنها وارضاها.
وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحث على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر، توفيت سنة 27 وقيل سنة 28 عام أفريقيا
نعم فتح أفريقيا نعم.
وتزوج رسول الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر بالحبشة.
كانت مسلمة أم حبيبة رضي الله عنها قبل أبيها وقبل أخيها معاوية، وهاجرت إلى الحبشة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة.
قال: وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفيت سنة 44. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند ابنة أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، توفيت سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهن. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئاب بن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات.
هذا الحديث في البخاري حفظكم الله في كتاب التوحيد، ذكر الإمام رحمه الله البخاري هذا الحديث في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء، لأنهم يرون أن العرش فوق السماوات السبع. فهذا الحديث فيه دلالة، قال وزوجني ربي من فوق سبع سماوات، في إثبات علو الله عز وجل على خلقه علوا حقيقيا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته.
توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبكاء، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش، وقيل عبد الطفيل بن الحارث والأول وصح. وتزوجها سنة 3 من الهجرة، ولم تلبث عنده إلا يسير شهرين أو ثلاثة.
وهذه هي المرأة الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت في حياته، هي وخديجة رضي الله عنها. خديجة ماتت في مكة، وزينب هذه رضي الله عنها ماتت في المدينة، وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقين بعده مدة متفاوتنا فيها ومثل بعده رضي الله عنهن وارضاهن.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عايد بن مالك بن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق.
بني المصطلق هذه من بني المصطلق، نعم، أسلمت تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول سنة 56.
ويقولون جويرية هذه أعظم النساء بركة على أهلها، لأن أهلها كانوا أسارى بعد غزوة المريسيع أو بني المصطلق، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس اعتقوا أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتق الناس أسارى بني المصطلق، اعتقهم الناس. ولذلك يقولون هذه المرأة أكبر النساء بركة على أهلها، لأن أهلها اعتقوا بسبب هذا الزواج المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهم السلام، صبيت في خيبر سنة 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنان بن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
وهذه أيضا أخرى يهودية أخرى أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تحدث عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض الناس إليها، لأنه قتل قومها في خيبر، وقتل زوجها، وقتل أباها وعمها. قالت فما زال يتودد إلي حتى صار أحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني شدة تأثر الإنسان بالخلق الحسن، رجل قتل أباها وزوجها وعمها ويقال أخاها ومجموعة من أهلها في خيبر، ثم تزوجها فما زال يتودد إليها بالخلق الحسن حتى صار صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليها، فنسيت بحبه أباها وعمها وأخاها وزوجها، مما يدل على عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، ومما يبين لنا بعض الحكم من كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في قبائل العرب، وتزوج من أهل الجزيرة من يهود أو غيرهم، وتسرى صلى الله عليه وسلم ببعض الإماء من مصر وغيرها حتى تنتشر سيرته وتنتشر أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وإلا كيف تحب امرأة رجل قتل زوجها وأباها وأخاها وعمها وأبناء عمومتها، كيف تحبه إلا إذا كان على خلق عظيم وقتلهم على الحق ولم يقتلهم ظلما. فهذا يبين لنا شدة تأثر الإنسان بالخلق الحسن، ولذلك قال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. فقصة أمنا صفية رضي الله عنها قصة عجيبة، وقد روت لنا وهي طفلة تحملت شيئا وهي طفلة حدثت به لما كبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وزاره أبوها وعمها فرجع قد تغيرت وجوههما تغيرت الوجوه حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما للآخر أهو هو يعني هو النبي الذي أخبرنا به في الكتب قال نعم قال ما أعددت له قال بغضه وعداوته حتى الموت فاليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم حسدوه لما خرجت النبوة من بني إسرائيل ثم هي هداها الله عز وجل للإسلام وشرفها بأن كانت ابنة نبي هارون وعمها نبي موسى وأبو وزوجها نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم
وتوفيت سنة 30 وقيل سنة 50 وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزم ابن بجير ابن الحرم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصع ابن معاوية وهي خالة خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرف وبنى بها فيه وماتت به وهو ماء على 9 أميال من مكة وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين توفيت سنة 63 فهذه جملة من دخل بهن من النساء وهن 11 وعقد على 7 ولم يدخل بهن ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم
يعني 9 نساء اجتمعن عنده صلى الله عليه وسلم ومات عنهن واثنتين ماتا في حياته صلى الله عليه وسلم وتسرى بثلاث أو أربع صلى الله عليه وسلم وقد لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله بعض العلل التي بسببها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد من النساء أولا حفظكم الله كانت الديانات السابقة والناس قبل الإسلام لا حصر عندهم لعدد الزوجات ولذلك صح أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة ترد كل واحدة منهن رجلا يقاتل في سبيل الله 100 امرأة دخل بها سليمان النبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فلما جاء الإسلام حد عدد الزوجات المسموح بهن 4 وأمر من أسلم أن يمسك وكان عنده أكثر من 4 زوجات أن يمسك 4 ويطلق الباقي والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه جواز الزيادة عن 4 هذه أمر اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم وذكر ابن حجر رحمه الله 10 أسباب لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فمن ذلك قال أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج للناس إلا ساعات قليلة والباقي في بيته ينام في بيته ويأكل في بيته ويشرب في بيته فإذا كثرت النساء صلى الله عليه وسلم كثر الناقلون لهذه الأحوال الخاصة الأمر الثاني أن تتشرف القبائل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم لأن من أعظم ما يشرف الناس أن يتزوج فيهم الكبير فإذا تزوج الشريف في هذه القبيلة تشرفت القبيلة كلها فأراد الله عز وجل أن يشرف بعض قبائل العرب فرزقهم صهر النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث الزيادة في تآلف القبائل العربية فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاربه قومه وحاربه غيرهم فإذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبائل خفت العداوة وربما تآلف القوم وربما أسلم القوم إذا تزوج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر مشاهد اليوم فإن الرجل إذا تزوج امرأة من قبيلة اتخذ القبيلة اهلا له، اهل امرأته اهله، واصهارها اصهاره، واعمامها اعمامه، واخوانها اخوانه. بل ان بعض الناس اليوم، يعني بعض المتمدنين قليلا، ينادي ابو الزوجة بابا وام الزوجة ماما، يعني ما شاء الله. هنا اقول معني في الفة، هذه الالفة يعني ما يمكن ان تكون الا اذا حصل مثل هذا الصهر. الامر الرابع، قال ابن حجر رحمه الله: زيادة في تكاليف النبي صلى الله عليه وسلم. والزيادة في التكاليف زيادة في الإيمان، كما قال النبي الصحابة رضي الله عنهم: ذهب أهل الدثور بالأجور. الأغنياء إذا أنفقوا من أموالهم فهذه النفقة تفوق على من لم ينفق في سبيل الله عز وجل. فكونه يعول 9 نسوة صلى الله عليه وسلم ومكلف برعايتهن وتأديبهن والنفقة عليهن، كلها زيادة ماذا؟ زيادة عمل، وبالتالي زيادة إيمان، وبالتالي زيادة أجر للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس، لتكثر عشيرته صلى الله عليه وسلم من جهة نسائه. فإن القبائل العربية إذا زوجت رجلا أصبح الرجل منهم وأصبح حليفا لهم، فلا يمكن أن يعاد هذا الرجل الذي تزوج منهم، بل إنهم يحمونه كما يحمون أموالهم ودماءهم وأعراضهم. الأمر السادس، نقل الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء. فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن دقائق المسائل التي لا يعرفها الرجال، كمسائل الرضاع ومسائل الحيض ومسائل النفاس والحمل وما يتعلق به. هذه أمور لا يفقهها الرجال ولا يعرف أن يسأل عنها. فإذا يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الزوجات يمكن أن يسألنا يعني عن مثل هذه المسائل. الأمر السابع، الاطلاع على محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وتصديق باطنه لظاهره، وتصديق فعله لقوله. وهذا أمر في الحقيقة يعني خطير جدا. دل على هذا شدة حب أمنا صفية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قاتل أبيها وعمها وزوجها. فهذا الاطلاع على الأمور الباطنة. ولذلك يقولون: إذا رأيت الرجل يعظمه أهله فاعلم أن ظاهره يوافق باطنه، وإذا رأيت الرجل لا يعظمه أهله فاعرف أن باطنه يخالف ماذا؟ ظاهره. لماذا لا يعظمونه؟ لأنهم رأوا في خلواته في باطنه شيئا لا يرتضى، فلذلك لا يعظمونه. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكنا يعظمنه تعظيما شديدا وينشرن محاسن وأخلاقه. أنس رضي الله عنه يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينة، فما قال لي أف قط، وما قال لي شيء فعلته ولا فعلته. ويداعب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ويقول: والله إني أعلم متى تكوني راضية ومتى تكوني غضبانة. إذا قلت وربي محمد عرفت أنك راضية، وإذا قلت وربي إبراهيم عرفت أنك غضبانة. تقول: والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، لا أهجر إلا ماذا؟ إلا اسمك، وإلا قلبي متعلق بمحبتك لما رأت من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وقد قال لها: كنت لك كأبي زرع لأم ماذا؟ لأم زرع. الثامن، كفالتهن والقيام بحقوقهن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفل هذا العدد الهائل من النساء وأبنائهن وبناتهن. فعامة نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن متزوجات قبله، وكن يحتجن للنفقة، وكان لبعضهن أبناء فضمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق عليهم. وهذا يعني من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حفظكم الله أهم الأمور التي ذكرت عندي هنا نقلا عن ابن حجر رحمه الله. ويعني في هذا رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج للمتعة فقط، ولو تزوج للمتعة فقط فما يعيب عليه عاقل أبدا. هذا ربنا عز وجل يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لو تزوج الرجل للمتعة فقط ما يعاب عليه أبدا، يعاب على من ذهب إلى الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج إلا ذكرا إلا واحدة، فلو أراد أن يتزوج للمتعة يتزوج من الأبكار، وكل أصحابه يتمنون أن يزوجوه، كما مر معنا أن علي عرض عليه ابنة حمزة رضي الله عنها، لكن النبي قال: هي أختي من الرضاعة. نعم.
قال ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم: أنس بن مالك بن النضر الأنصاري وهند وأسماء بن حارثة الأسلميان.
اسم هند هذا عند العرب مشترك بين الرجال والنساء، هند قد يكون رجلا وقد يكون أنثى. خديجة رضي الله عنها كان عندها هند رجل وهند أنثى. خديجة رضي الله عنها، هند بن أبي هالة خال الحسن والحسين وفاطمة، اسمه هند رجل هكذا، وعندها أيضا من رجل آخر بنت اسمها هند. فهنا هنا هند اسم لماذا؟ اسم ل يعني ذكر. وكذلك أسماء اسم لذكر، اسم مشترك. أسماء اسم مشترك بين الرجال والنساء، هكذا كان. نعم.
قال: وربيعة بن كعب الأسلمي وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي.
المؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا أربعة، اثنان في مسجده بلال وعبد الله بن أم مكتوم مشهور، وسعد القرن كان في قباء، وأبو محذورة كان في مكة. نعم.
قال: وسعد مولى أبي بكر الصديق وذو مخمر ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر بالباء، وبكير بن شداخ الليثي، ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة بن زيد الحب بن الحب، وثوبان بن بجدد، وكان له نسب في اليمن، وأبو كبشة من مولدي مكة، ويقال
مولدي يعني مولود في مكة،
وأبو من مولدي مكة يقال اسمه سليم، شهد بدرا، ويقال كان من مولدي أرض دوس، وأنسة مولدي السراح، وصالح شقران، ورباح أسود، ويسار النوبي، وأبو رافع واسمه أسلم وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه، وأبو مويهبة من مولدي مزينة، وفضالة نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده فاعتقه بعضهم، وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له، وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدعم أسود. وهبه له رفاعة بن يزيد بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسمي، قتل بوادي القرى. وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد جد هلال بن يسار بن زيد وعبيد، وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي أهداه المقوقس.
ويقال إنه كابن عمي ماريا القبطية، أهدي هو وسيرين وماريا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وواقد وأبو واقد وهشام وأبو ضميرة وحنين وأبو عسير واسمه أحمر وأبو عبيد، وسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقته، وشرطت عليها أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة لأنه كان يحمل حملا ثقيلا يحمل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سفينة، فارتضى هذا الاسم من النبي صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء المشهورون وقيل إنهم أربعون.
وهؤلاء الأربعون لا يجتمعون عنده صلى الله عليه وسلم، فبعضهم خدمه في مكة وبعضهم في المدينة وبعضهم في بعض أسفاره، لكن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل من تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه لنا. نعم.
ومن الإماء سلمى أم رافع وبركة أم أيمن ورثها من أبيه، وهي أم أسامة بن زيد وميمونة بنت سعد.
بركة أم أيمن هذه أمة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، وكانت ترعاه صلى الله عليه وسلم صغيرا وتحنو عليه وتحبه، وقد نقل أهل السير لها أخبار لطيفة جدا، يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فارق زيد رضي الله عنه زينب بنت جحش زوجها إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له أسامة ابن زيد رضي الله عنه، فخرج لأمه، أمه سوداء وأبوه أبيض زيد، فصار أسامة رضي الله عنه أسود يشبه من؟ يشبه أمه، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن حبه. نعم.
قال وميمونة بنت سعيد وخضرة أو خضرة ورضوى، ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول فرس ملكه السكب، اشتراه من عربي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند العربي الضرس فسماه السكب، وكان أغرا محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه، وكان له سبحة وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به. والمرتجل
كان له سبحة، يعني كان يسرع في الجري، كان يسرع في الجري. نعم. والسكب مأخوذ من سكب الماء إذا نزل، يعني أنه سريع مثل نزول الماء، هذا اسم فرس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمرتجز وهو الذي اشتراه من العربي الذي شهد له خزيمة بن ثابت والعربي من بني مرة. وقال سهل بن سعد الساعدي كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي ثلاثة أفراس، لزاز والضرب واللحيف، فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف
المقوقس ملك القبس الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، أهداه مارية وسيرين، وأهداه كذلك مأبور، وأهداه بغلة اسمها دلدل، وأهداه هذا لزاز الفرس. نعم.
قال فأما لزاز فأهداه المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها، أعطاه فرسا فأعطاه بدلا عنها نعما من إبل وغيرها. نعم.
وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي، وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع.
يعني أن عمر رضي الله عنه أعطاه بعض الناس ليغزو عليه، فوجده عمر يباع فأراد أن يشتريه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وهبه، والرجل لا يعود في هبته ولا يشتري هبته مرة أخرى.
قال وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانه. أسنانها
شيخ؟
عندنا أسنان. وزالت أسنانها، وكان يجيش لها الشعير، وما
تحل لها الشعير لأنها كبرت فما تستطيع هذه البغلة أن تأكل، فكانوا يجرشون ويطحنون لها الشعير. نعم.
وكان يجش لها الشعير وماتت بينبع.
وهذا من عناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حافظوا على سلاحه وثيابه ومتاعه وحتى على بغلته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكرمونها ويطعمونها ويطحنون لها الطعام لأنها لا تستطيع أن تأكل. نعم.
قال وحماره عفير مات في حجة الوداع، وكان له 20 لقحة.
لقحة يعني ناقة من الإبل تحلف، اللقحة الناقة من الإبل تعد للحلب.
إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزار، الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا.
يعني 20 لقحة، لكن هذول المسميات أكثرهن حليبا وبعض الإبل كما تعرفون تحلب ما شاء الله شيئا كثيرا، فهذه المسمات أكثر تلك العشرين حليبا. نعم.
وكانت له لقحة،
لقحة
تدعى بردة، أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان. وكانت له مهرة أو مهرة يا شيخ،
مهرة صغير الخيل.
وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء. وكانت له العضباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى بثمانمائة درهم فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درهم،
وهي التي هاجر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبو بكر عد راحلتين بهجرتهما فأبى النبي أن يأخذها إلا بحقها، فأعطاه قيمتها أربعمائة درهم صلى الله عليه وسلم.
قال: وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدم المدينة رباعية، وهي القصواء والجدعاء، وقد سبقت فشق على المسلمين، وقد سبقت
يعني كانت ما تسبق فسبقت. نعم.
فشق على المسلمين،
فشق ذلك على المسلمين، كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فطمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كان حقا على الله أن لا يرفع شيء إلا وضعه، ناقتي وناقة غيري، يعني السابق سيسبق، وهكذا. نعم.
قال: وكان له منائح سبع،
المنائح الغنم المعدة للحلب، هذه يسمونها منيحة، يعطيها الجار جاره، يقول: خذ هذه الغنم عندك، العنز عندك أو الشاة عندك، احلبها وهي لي ملكي، لكن أنت تحلبها، هذه يسمونها منائح، وكانت عادة العرب يهدي بعضهم إلى بعض. نعم.
منائح سبع من الغنم، عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورثة وأطلال وأطراف. وكان له مئة من الغنم،
مئة من الغنم يعني ترعى، مئة من الغنم ترعى، ويعني لا عجب في تسمية يعني الغنم وتسمية الإبل وتسمية الخيل، فهذه عادة العرب إلى قريب، الناس الذين لهم علاقة بالغنم والبقر والخيل والإبل، كل شاة لها اسم عندهم، وكل يعني ناقة لها عندهم اسم. الآن نسي الناس طبعا هذه الأمور، الذين لا علاقة لهم بهذه الأشياء نسوها، لا يعرفونها. نعم.
سلاحه صلى الله عليه وسلم،
والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجع كل هذا إلى بيت مال المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء إلى نورة ما تركناه صدقة. فهذا الذي عنده مع قلته صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما مات رجع كل هذا إلى بيت مال المسلمين، فما ورث زوجاته التسع منه دينارا ولا درهما، وما ورثت بنته فاطمة رضي الله عنها دينارا ولا درهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. ولذلك ما قسم شيء من هذا على زوجاته التسع، ولا على يعني ابنته فاطمة، ولم يأخذ أعمامه شيء من ماله تعصيبا، فعمه العباس كان حي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يأخذ الباقي تعصيبا، لكن ما أخذ أحد من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم.
قال: سلاحه صلى الله عليه وسلم: وكان له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي، قوس اسمها الروحاء، وقوس شوحر، وقوس صفراء تدعى الصفراء. وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش،
الترس الذي يمسك باليد حتى يرد السيف والرمح ونحوه.
فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل.
وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الترس الذي يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه صورة تمثال، يقال إنه وضع يده عليه ودعا ربه فذهبت هذه الصورة، ويقال إنه دعا ربه فأصبح فلم يجد هذه الصورة. ذكر هذا الطبري رحمه الله وابن سعد في طبقاته وابن عساكر ذكروا هذه القصة، وهذا لا يستبعد، فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو ربه فيصلح له ترسه فيذهب عنه هذه الصورة، يذهب عنه هذه الصورة. نعم.
وكان سيفه ذو الفقار كا
تنفله يوم بدر.
تنفله يعني أخذه يوم بدر.
الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد.
رأى قبل النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبل غزوة أحد أنه هز سيفه وهذا ذا الفقار فانكسر ثم عزه أخرى فاستقام ورأى يعني بقرا تنحر فأول هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمره يعني في بداية المعركة غير جيد ثم يستقيم الأمر له وأن أصحابه يقتلون يوم أحد فوقع كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وكان لمنبه بن الحجاج السهمي وأصاب من سلاح بني قينقاع 3 أسياف سيف قلعي وسيف يدعى بتارة وبتارة وسيف يدعى الحتف وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب أصابها من الفلس أو الفلس وهو صنم لطي. قال أنس بن مالك كان نعل سيف
الفلس يقول بضمه الفلس بضم الفاء وسكون اللام الفلس صنم لطي. نعم.
أنس بن مالك كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وقبيعته فضة وما بين ذلك حلق فضة.
يعني أن هذا فيه دليل على جواز أن يجمل الرجل سيفه بالفضة. فيه دليل على جواز أن يجمل الرجل سيفه بالفضة. مقبضه صلى الله عليه مقبض سيفه صلى الله عليه وسلم ويعني غمد سيفه صلى الله عليه وسلم كان مزينا بالفضة ففي هذا دليل على جواز أن يزين الرجل سيفه بالفضة. نعم.
قال وأصاب من سلاح بني قينقاع 2 درع يقال لها السعدية ودرع يقال لها فضة. وروي عن محمد بن سلمة قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد 2 درعه ذات الفضول ودرعه فضة ورأيت عليه يوم خيبر 2 ذات الفضول والسعدية.
وهذا دليل على وجوب الأخذ بالأسباب وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بها وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. فقد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وخيبر بين 2 ففي هذا دليل على خطأ من دعا الناس إلى ترك الأسباب. نعم.
قال فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول أمين مصطفى بالخير يدعو كضو البدر زايله الظلام.
نعم ذكره أهل السير ذكر يعني هذا الأثر أهل السير لكني لم أجده مسندا ذكروه هكذا في يعني في السيرة أن أبا بكر كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بهذا البيت. قيل إنه من شعر أبي بكر وقيل من قول غيره أمين المصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة قال فجعلت أنظر إلى القمر وإلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيهم أجمل وجه النبي للقمر؟ يقول فوالله الذي لا إله غيره فلهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمة ابن أبي سلمة في هرم بن سنان في هرم بن سنان في هرم بن سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر.
يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غير البشر لكان قمرا من شدة نور وجهه صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم بشر. وكانوا يقولون ان هذا البيت لا يصلح لهرم بن سنان وانما يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ثم يقول عمر وجلساؤه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره.
نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه
كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم أبيض منير، وجهه صلى الله عليه وسلم أبيض منير فيه استدارة كالقمر، لأن أنس رضي الله عنه سئل أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال لا، بل كان كالقمر، يعني كان مستديرا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان مستطيلا كالسيف بل كان مستديرا وكان منيرا صلى الله عليه وسلم وجهه كالقمر. هنا
قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة،
مشربا أبيضا لكن ليس أبيض على يعني يميل إلى الصفرة، بل كان أبيض يميل إلى الحمرة، وهذه حمرة العرب، لأن البياض والسمرة والأدمى أمور نسبية حفظكم الله، فبياضه صلى الله عليه وسلم بياض العرب، وبياض العرب أبيض يميل إلى الحمرة، أبيض يميل إلى الحمرة لا يميل إلى يعني الصفرة أو إلى الزرقة كبعض ألوان العجم، لا، وإنما هو أبيض مشرب الحمرة صلى الله عليه وسلم.
أدعج العينين،
أدعج العينين يعني شديد سواد العين صلى الله عليه وسلم.
سبط الشعر،
سبط الشعر، وجاء في رواية رجل الشعر أن شعره متوسط لم يكن خشنا ولا لينا، يعني بعض الشعور تجيك الآن مثلا سابلة هكذا نازلة كأنها مثلا يعني سلك هكذا نازلة، وبعضها مكرمشة، فهو شعر النبي صلى الله عليه وسلم وسط بينهما، ما كان صلى الله عليه وسلم يعني شعره لا يعني صفطا ولا كان فيه خشونة وإنما متوسطا.
كف اللحية،
كف اللحية يعني كان كثيرا اللحية صلى الله عليه وسلم مع انتظام، كانت لحيته كثيرة لكنها كانت منتظمة. نعم.
وفرة،
ذا وفرة يعني شعر رأسه صلى الله عليه وسلم كثير يصل إلى منكبيه طولا وإلى شحمة أذنيه عرضا، إلى شحمة أذنيه عرضا وقد يصل إلى منكبيه طولا. نعم.
قال دقيق المسربة،
دقيق المسربة، المسربة الخط يكون في الرجل من صدره إلى سرته، خط من الشعر في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، خط من الشعر، يعني بعض الناس بطنه كله شعر مثلا وصدره كله شعر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في خط من صدره إلى سرته وباقي بطنه صلى الله عليه وسلم لا شعر فيه. نعم.
كأن عنقه إبريق فضة،
كأن عنقه إبريق فضة من صفاء لونه صلى الله عليه وسلم، شبه بالفضة لصفاء لونه، لا لأن لونه لون الفضة، لأننا قلنا إن لونه أبيض مشرب ماذا؟ مشرب حمرة، والفضة ليست أبيض مشرب حمرة وإنما لصفاء لونه صلى الله عليه وسلم. نعم.
من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب،
لبته صدره إلى سرته شعر يجري كالقضيب، يعني أنه مستقيم هكذا ليس متشعثر يمينا ولا شمالا،
ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره.
نعم.
شأن الكفين،
شفن،
نعم،
شفن الكفين والقدمين، يعني أصابع يديه وقدميه غليظة تناسب جسده صلى الله عليه وسلم وقوته، ما كانت أصابع يديه ورجليه دقيقة بل كانت غليظة صلى الله عليه وسلم.
قال شتن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما ينحط من صدر،
إذا مشى كان رأسه يميل إلى الأمام كأنه نازل من مكان عال هكذا، كان صلى الله عليه وسلم يضع عينيه على الأرض ولا يرفع رأسه ولا ينظر يمينا ولا شمالا، وإنما يضع عينيه في الأرض، ولذلك إذا رأيته من بعيد تظن أنه نازل من نزلة من استقامته صلى الله عليه وسلم، لأن النازل من نزلة ينزل مستقيم هكذا لا يذهب يمين ولا شمال، فمن استقامته صلى الله عليه وسلم في مسيره ومن خفض عينيه صلى الله عليه وسلم تظنه قد نزل وانحدر من صدر. نعم.
كأنما ينقلع من صخر،
وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، يعني مشيته مشية ثابتة لا يخط قدميه في الأرض. يعني بعض الأحيان تقف فتسمع واحد مقبل من آخر الشارع تسمع خطا عليه كاف 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 هكذا. أما مشية النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مشية ثابتة، يعني تشبه المشية العسكرية بلا تكلف. العسكر مشيتهم ثابتة لكنهم قد يتكلفون، لكن إذا مشى العسكري المشية بثبات بدون تكلف، مشية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بثبات بدون تكلف، كأنما ينقلع من صخر، يعني كأنما يشيل رجله من وسط ماذا؟ من وسط شخلة، لا يسحبها سحبا وإنما يرفعها رفعا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال إذا التفت التفت جميعا،
يعني إذا أراد أن يكلم أحدا أو ينظر إلى شيء لا يلتفت وهو يمشي يمينا وشمالا، لا، وإنما يقف ويستدير بجسده، وهذا من كمال خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا رأيت الرجل يمشي يتلفت يمينا وشمالا تطعن فيه وفي عقله وفي أخلاقه، تقول هذا ليس طبيعي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كمله ربه بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة إذا أراد أن يلتفت وقف واستدار بكل جسده، التفت جميعا يعني رأسه مع جسده يلتفت هكذا ويمينا أو يلتفت ماذا أو يلتفت شمالا. نعم.
كأن عرقه اللؤلؤ،
كأن عرقه اللؤلؤ من جمال عرقه صلى الله عليه وسلم. ولريح
عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر،
يعني ريح عرق النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ريح عرق بقية البشر، فبقية البشر رائحة عرقهم غير جميلة ومستوى عدم جمالها يتفاوت بين الكبير والصغير. الصغير قد يكون عرقه عادي لكن إذا كبر الرجل يعني أصبح عرقه غير عادي. أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كمله الله عز وجل حتى عرقه صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يشمونه كأنه طيب، وربما سلتوا عرقه من جسده ووضعوه في إناء يتطيبون به، وهذا من كرامة الله للنبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه وخلقه. نعم.
ليس بالطويل ولا بالقصير،
كان صلى الله عليه وسلم ربعة، والربعة من الرجال تام الخلق، لا يظهر فيه طول ولا يظهر فيه قصر، لكن خلقه ماذا؟ خلقه تام صلى الله عليه وسلم.
ولا الفاجر ولا اللئيم
صلى الله عليه وسلم،
لم أرى قبله ولا بعده مثله.
صدق والله، صدق والله، ما رأى قبله ولا بعده، كما قال واصفه يعني أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وكان أحسن الناس وكان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم. ويقول حسان رضي الله عنه: فأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم.
وفي لفظ بين كتفي خاتم النبوة،
يعني خاتم النبوة أمر ثابت متفق عليه بين المحدثين أن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم النبوة بين كتفيه، وهي غدة ناتئة عن مستوى ظهره صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة يحيط بها سآليل سود قد كسيت بشعر، ما من نبي إلا وقد ختم بهذا الخاتم. ولذلك من كان عنده علم من أهل الكتاب كانوا إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم تحسسوا موضع الخاتم،
وهو خاتم النبيين أجود الناس،
وهو خاتم النبيين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم كما ختم بقية النبيين بخاتم النبوة، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أي آخر النبيين، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم.
أجود الناس كفا،
يعني أكرم الناس. ولذلك معاشر الأحبة إذا سئلت بمن يضرب المثل بالكرم تقول بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم نقول أكرم الناس حاتم الطائي، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسينا حاتم الطائي وغيره، فالكرم يضرب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس، واشجع الناس صلى الله عليه وسلم.
اجود الناس كفا واوسع الناس صدرا.
اوسع الناس صدرا يعني حلما، كناية عن عظيم حلمه صلى الله عليه وسلم وعن عظيم صدره، فان صاحب الصدر المتسع احلم من غيره، يعني صدره لا يضيق. فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، هذا معنى يعني اوسع الناس صدرا، يعني كناية عن عظيم حلمه وصبره على ما لقي صلى الله عليه وسلم.
واصدق الناس لهجة،
حتى في الجاهلية قبل ان يبعث صلى الله عليه وسلم اشتهر بالصادق الامين، اصدق الناس صلى الله عليه وسلم.
واوفى الناس ذمة والينهم عريكة،
يعني اخلاق هين لين، كما قال ربنا في وصفه فبما رحمة من الله لين كان صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأكرمهم عشرة،
أكرمهم عشرة، كل أفعل تفضيل هذه أكرمة، أكرمهم عشرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق عظيم في معاشرة الناس، أهله وإخوانه وأزواجه وأبناؤه وأصحابه وأعداؤه وأقرباؤه والبعيدين عنه، كان أكرم الناس ماذا؟ عشرة صلى الله عليه وسلم. ألينهم ماذا؟
عريكة.
ألينهم عريكة، قلنا العريكة الخلق الحسن، كان صلى الله عليه وسلم لينا، أخلاقه كانت حسنة صلى الله عليه وسلم.
من رآه، نعم، وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه،
يعني إذا رأيته لأول وهلة تقع هيبته في قلبك، لأن الله عز وجل كتب هيبته في القلوب. ومما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب، ولذلك لما رآه سلمان رضي الله عنه لأول وهلة هذا، وقال والله لقد عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، ليس بوجه كاذب هذا الوجه الصبوح صلى الله عليه وسلم.
ومن خالطه أحبه،
إذا رأيته لأول وهلة هذا، فإذا خالطته اجتمع هيبته ومحبته، وهذان أمران لا يجتمعان إلا في الكمل من الرجال، في الكمل أن تهابه وتحبه لا يجتمعان إلا في الكمل من الرجال، وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم.
يقول ناعته،
يعني يقول واصفه،
لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم،
وصدق والله، والله ما جاء قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال البراء بن عازب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا،
مربوعا يعني رجل رضع، يعني انه متوسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المترسد. نعم.
بعيد ما بين المنكبين،
بعيد بالتصغير ما بين المنكبين، يعني ان صدره صلى الله عليه وسلم واسع، وهذا من علامات الرجولة، لكن وسع صدره متناسب مع جسده، لم يكن شاذا وسع صدره كما ترون الان مثلا اصحاب اللي يحملون اثقال صدره ما شاء الله متر ونصف وخصره مثلا 40 سنتي، هذه امور مصطنعه، اما هذا الله عز وجل وهبه الكمال الجسدي بدون اي تدخل من النبي صلى الله عليه وسلم، فكمله ربه سبحانه وتعالى بان جعل جسده متناسقا يدل على كمال جسده وكمال عقله وكمال اخلاقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، فما في أعضائه عضو شاذ، فما في أعضائه صلى الله عليه وسلم عضو شاذ أبدا. نعم.
له شعر يبلغ شحمة أذنيه،
شحمة أذنيه من جهة العرض، من جهة العرض يعني يبلغ شحمة أذنيه، أما من جهة الطول قلنا ينزل إلى منكبيه.
رأيته في حلة حمراء،
يعني يلبس حلة حمراء لكنها ليست حمراء خالصة بل كانت حبرة، يعني كانت متداخلة مع بعض الألوان، كانت متداخلة، وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحبرة، يعني الألوان المتداخلة. نعم.
قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقالت أم معبد الخزاعية
التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. نعم.
وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم، رأيت رجلا ظاهر الوضاعة،
يعني ظاهر الوضاعة أن وجهه صلى الله عليه وسلم مضيء.
نعم. أبلج الوجه.
يعني أيضا مضيء، وسيأتي كله وصف هذه كلها ستأتي. نعم.
حسن الخلق.
حسن الخلق. يعني أن خلقه متكامل صلى الله عليه وسلم. الخلق بفتح اللام يعني الصفات البدنية، الأعضاء، الوجه والعينين واليدين، هذه الخلق. والخلق الصفات المعنوية، الكرم والحياة والصبر ونحوها.
لم تعده سجلة.
نعم. السجلة يعني ليس في بطنه زيادة، يعني سيأتي كله موتنا المكرر، موتنا المكرر كله سيأتي الآن بعد قليل. فنقرأه أحسن ثم ننظر إلى تفسيره في المصنع اليالي إن شاء الله.
ولم تذر به صعلة وسيما قسيما، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطب، وفي صوته صحل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم السماء وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب.
يعني اللغة العربية حفظكم الله فيها كلمات كثيرة، يعني هذه من الكلمات التي تحتاج إلى بيان سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي يليه. نعم.
حلو المنطق فصل لا نذر ولا حذر،
يعني متوسط.
نعم. كأن منطقه خرزات نظم تحدرت.
نعم. يعني كما قالت عائشة، لو أراد العاد أن يعد كلامه لعده صلى الله عليه وسلم.
نعم. ربعة لا بائن
من يعني طول. مكتمل الخلقة، ليس فيه في الطول زيادة ولا في القصر زيادة، مكتمل الخلقة صلى الله عليه وسلم.
ولا تقتحمه عين من قصر، غصن بين غصنين.
غصنا ولا عمل بالضبط؟
غصنا بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا.
يعني أنك إذا جمعت ثلاثة غصان فيها طويل وفيها قصير والثالث بينها أكملها الثالث وأنظرها الثالث الذي لا هو بطويل ولا هو بقصير. نعم.
قالت له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله. أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان ربعة من القوم، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير
البائن، يعني الظاهر الطول، الظاهر كان طويل، الظاهر من طويل. نعم. ولا بالقصير المتردد، القصير الواضح انه قصير، يعني نعم.
ازهر اللون، ليس بالابيض الامهق،
الابيض الامهق يعني واضح البياض، يميل بياضه الى صفرة.
ولا بالادم
ليس بالاسمر، نعم، بل كان بينهما.
ليس بجعد ولا
قدر، خشونة الشعر. نعم.
لا ولا سبط ولا سبط رجل الشعر.
نعم.
وقال هند بن أبي هالة
هذا هو خاله ابن خديجة، خال الحسن والحسين وفاطمة، وعندها أيضا بنت اسمها هند، لكن ليس أبوها ابن أبي هالة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشدد، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق، وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه، إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين، أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهن عرق يضره الغضب،
بينهما حرق يضره الغضب،
بينهما
حواجبه صلى الله عليه وسلم حرق، إذا غضب انتفخ هذا الحرق، وكان لا يغضب صلى الله عليه وسلم إلا لله. نعم.
بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين
الأنف،
له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية أدعج العينين، سهل الخدين ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة.
هذا الذي قلناه، يعني ليس مثل لون الفضة، وإنما مثل صفاء الفضة.
معتدل الخلق، بادنا متماسكا سواء البطن والصدر، متيح الصدر، بعيد ما بين المنكبين،
إن شئتم أنتم عن تعلقون إن شاء الله على الحديث في موضعه. نعم.
فصل: تفسير غريب ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم. فالوضاءة الحسن والجمال، والأبلج الجبين، المشرق المضيء، ولم يرد به الحاجب، ولم يرد به الحاجب لأنها وصفته بالقرن.
بالقرن. في صفة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروايات تقول أن حاجبيه مقرونان، وبعض الروايات يقول قريب من غير قرن، يعني بينهما قرب لكن من غير قرن، كما مر معنا في الرواية أن بينهما عرق يدره الغلط. فهذه صفتان، فمن رآه من بعيد ظنه أنهما مقرونان، ومن دقق النظر بينهما قرب بلا قرن، غير يعني غير اتصال، غير متصلين صلى الله عليه وسلم.
قال: وصفته بالقرن والسجلة بالساء المثلثة والجيم، عظم عظم البطن مع استرخاء أسفله، ويروى بالنون والحاء المهملة، وهو النحول وضعف التفكير.
يعني أن صلى الله عليه وسلم يسير في مستوى قدره، لم يكن بطنه زائد على قدره صلى الله عليه وسلم، لم ليست فيه سجلة، السجلة زيادة البطن، يعني بلغة العامية الكرش يسمونها، يكون فيه كرش زائدة، ما كان فصل هكذا، كان صدره صلى الله عليه وسلم بمستوى بطنه، وبطنه بمستوى صدره من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم.
قال: وضعف التركيب والإزراء والاحتقار للشيء والتهاون به، والصعلة صغر الرأس،
يعني رأسه كان صلى الله عليه وسلم مناسبا لجسده، وكان رأسه صلى الله عليه وسلم يوصف بالعظم، كان عظيم الرأس صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الرجال، فإن الرجال الكمل أعضاؤهم متناسبة التركيب تميل إلى العظم صلى الله عليه وسلم.
والصعلة صغر الرأس، ويروى صقلة بالقاف، والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة، أي ليس بأسجل عظيم البطن ولا بشديد لحوق الجنبين،
لصوق الجنبين،
ولا بشديد لصوق الجنبين، بل هو كما لا تعيب صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. والوسيم المشهور بالحسن، كأنه صار كأنه صار الحسن له علامة، والقسيم الحسن قسمة الوجه.
القسيم الحسن قسمة الوجه، يعني وسيم صلى الله عليه وسلم مشهور بالجمال، هذا معنى وسيم. والقسيم يعني أن أعضاء وجهه متناسبة، عينه تناسب أنفه، وأنفه يناسب فمه، وهكذا، وخديه متناسبين مع جبينه صلى الله عليه وسلم، وهكذا أعضاء وجهه قسمتها معتدلة، لا يبغو عضو على عضو من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم.
وادعت شدة سواد العين، والأشفار حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض، والشعر نابت عليها، ويقال لهذا الشعر الأهداب، فأراد به في شعر أشفاره،
يعني أن أشفار عين النبي صلى الله عليه وسلم نسميها لغة العامية الرموش، الرموش كانت كبيرة وكان فيها ميلان صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والغطف بالغين والعين الطول، وهو بالمعجمة أشهر، ومعناه أنها مع طولها منعطفة مثنية، وفي رواية وطف وهو الطول أيضا.
وهذا من صفات العين الجميلة، أن تكون يعني الرموش طويلة فيها ميلان من الأعلى، هذا من صفات العين الجميلة. نعم.
والصحل شبه البحة،
يعني صوته صلى الله عليه وسلم فيه شبه البحة، كان قوي لكن ما كان هكذا يعني حاد يزعج السامع، وإنما كان فيه نوع ماذا؟ نوع بحة. نعم.
وهو غلظ في الصوت، وفي رواية صهل، وهو قريب منه أيضا، لأن الصهيل صوت الفرس وهو يصهل بشدة وقوة، والسطع طول العنق، والكتاتة كثرة في التفاف واجتماع.
يعني لحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة، لكن بعضها قد التفت على بعض واجتمع مع كثرتها، إلا أنها متناسقة صلى الله عليه وسلم.
والأزج المتقوس الحاجبين، وقيل طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين. والأقرن المتصل أحد الحاجبين بالآخر. وسمى أي على برأسه، وفي رواية سمى به أي بكلامه على من حوله من جلسائه. والفصل فسرته بقولها لا نذر ولا هدر،
يعني كلامه متوسط، وقت التفصيل يفصل ووقت الاختصار يختصر. وهو صلى الله عليه وسلم من معجزاته أن الله أعطاه جوامع الكلم، واختصر له الحديث اختصارا، وجوامع الكلم المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، هذا معنى جوامع الكلم. كلامه فصل صلى الله عليه وسلم يدل على معاني كثيرة في كلمات وجيزة قليلة. نعم.
قال أي ليس كلامه بقليل لا يفهم ولا بكثير يمل، والهذر الكثير. وقولها لا تقتحمه عين من قصر أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. والمحفود المخدوم، والمحشود الذي يجتمع الناس حوله،
لأن الناس يعظمونه ويحبونه ويخدمونه ويجتمعون ويفرحون بمجالسته، وهذا دليل على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم.
وأنظروا أحسن، والعابس الكارح الوجه،
يعني ما كان عابسا صلى الله عليه وسلم بل كان مبتسما صلى الله عليه وسلم.
والمفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، وفخما مفخما،
يعني ما كان مفندا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتركه الناس لقلة عقله. نعم.
وفخما مفخما عظيما معظما. والمشذب الطويل،
يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشذبا طويلا، وهذا حسوب الكاد ربعة صلى الله عليه وسلم.
والعقيقة الشعر،
يعني شعر مقدم رأسه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام يعني يسدله، ثم بعد هذا فرقه، كان في بداية الإسلام يسدله يعني يظهره من تحت العمامة، ثم بعد هذا صارت العمامة تغطيه لأنه صار يفرقه عن اليمين وعن الشمال، فإذا فرقه يمين وشمال وصل إلى شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
والعرنين الأنف،
العرنين،
والعرنين الأنف. الأقنع فيه طول ودقة، ودقة أرنبته، وحدب في وسطه. والشمم ارتفاع القصبة واستواء أعلاها، وإشراف الأرنبة قليلا. وضليع الفم أي واسعه،
يعني أن فم النبي صلى الله عليه وسلم متناسب مع عظم رأسه، لم يكن فمه صغيرا بل كان فمه كبيرا صلى الله عليه وسلم متناسبا، وهذا يعني فيه من صفات الرجولة والفصاحة وقوة إخراج الحروف من مخارجها ما يعرفه أهل التجويد. نعم.
والشنب في الأسنان وهو تحديد أطرافها،
يعني أشنب الأسنان أن أسنانه متساوية، أسنانه متساوية محددة الأطراف، هذا معنى شنب الأسنان.
قال والمسربة الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة، والجيد العنق، والدمية الصورة، والبادن العظيم البدن، والمتماسك المستمسك اللحم غير مسترخيه. وقوله سواء البطن والصدر يريد أن بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره، وصدره عريض فهو مساو لبطنه. وأنمر المتجرد يعني شديد بياض ما جرد عنه الثوب، ورحب الراحة واسع الكب، والشثن الغليظ. وقوله خمصان الأخمصين، الأخمص ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم، أراد أن ذلك مرتفع منها، وقد روي بخلاف ذلك. وقوله مسيح القدمين يريد ممسوح ظاهر القدمين، فالماء إذا صب عليهما مر مرا سريعا لاستوائهما وإملاسهما. وقوله يخطو تكفؤا يريد أنه يمتد في مشيته ويمشي في رتب غير مختال، والصدب الانحدار.
نعم، هذه حفظكم الله يعني صفات مفصلة لخلق النبي صلى الله عليه وسلم وأعضائه الشريفة، ويعني إن كان بعض هذه الأحاديث على طوله لا يصح، إلا أن مفردات هذه الأحاديث كلها مروية، ومن أفضل الكتب التي جمعت يعني ما يتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله، وقد اعتنى به غير واحد من العلماء تصحيحا وتضعيفا، منهم الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. إن شئتم زيادة تفاصيل لبقية أعضائه الشريفة صلى الله عليه وسلم تراجعون إن شاء الله كتاب الشمائل المحمدية للشيخ الألباني.
فصل في
المبحث الذي يليه في الحقيقة مبحث مهم جدا، وهو المتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وهو الجانب التعبدي بالنسبة لأمته، فإن ما يتعلق بخلقه الشريف الجانب فيه جانب علمي فقط، يعني المشروع للأمة أن تتعلم ما يتعلق بخلقه صلى الله عليه وسلم وتؤمن به وتصفه به، وربما زاد إيمانها إذا رأت كمال خلقه صلى الله عليه وسلم. ولكن لم نتعبد بمتابعته صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية، لأن هذا ليس إلينا، ولا نستطيع أن نكون في الجمال كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في كمال الخلق كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا محض فضل الله عز وجل تفضل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الواجب علينا أن نتعلم ذلك وأن نحب هذه الصفات، ونحب يعني هذه الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بذلك، ونصفه صلى الله عليه وسلم بذلك، ونستدل بهذا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبناؤه وبنو عمومته يشبهونه خلقا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من محبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحسن بن علي ويفديه بأبيه ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. فنحن إذا رأينا في إنسان صفة من الصفات التي قرأناها في النبي صلى الله عليه وسلم نحب هذه الصفة ونقول: هذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم. ولم تجتمع هذه الصفات في أحد بعده صلى الله عليه وسلم أبدا. لكن هناك أمر مهم جدا معاشر الأحبة، وهو ما يتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهي الصفات المعنوية التي كمل الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تقف القضية عند العلم والإيمان والتصديق ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بها، لا، ما يكفي هذا، هذا يكفي بالنسبة للصفات الخلقية. أما الصفات الخلقية فهناك أمر مهم جدا، وهو الاجتهاد في اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأخلاق تكتسب معاشر الأحبة كما تكتسب الصنائع وكما تكتسب يعني العلوم الأخرى، فالأخلاق تكتسب. وقد بين لنا ربنا عز وجل أخلاق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا الصحابة رضي الله عنهم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وأمرنا الله عز وجل باتباعه. فقال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذرنا من مخالفته صلى الله عليه وسلم فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. فالقضية في الأخلاق غير قضية في الصفات الخلقية. فنحن لما قرأنا الصفات الخلقية آمنا وصدقنا وأحببنا وزدنا إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصفناه بها وشكرنا ربنا عز وجل على أن حمى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات المباركة. لكن الأخلاق لا يكفي هذا، بل لا بد أن تجتهد قدر طاقتك في متابعته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، هذه الأخلاق الفاضلة. نعم لن تبلغ معشار خلقه الفاضل، ولكن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فالمبحث عندنا الآن حضركم الله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والخلق يكتسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الخلق تتعلم، تتعلم أن الكرم يحبه الله فصير كريم، تتعلم أن الصدق يحبه الله فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وهناك لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يحرص يحاول مرة مرتين حتى يكتب عند الله صديقا. وهنا لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تتعلم تتعلم. واحد يقول: يا أخي أنا عصبي عصبي جدا، لما يكلمني أبوي وتكلمني أمي مرة عصبي ما أقدر أتحمل، عندي عصبية. أقول لو كانت يعني أمك عندها حزام أسود في الكاراتيه تكون عصبي؟ ما تكون عصبي، ما تكون عصبي أبدا أبدا. لكن لما استضعفت أمك المسكينة غلبتك العصبية، إذا أنت استسلمت. لكن لو كان عند أمك حزام أسود في الكاراتيه لصرت غلب حلمك ماذا؟ غلب حلمك حرصك. فالأخلاق معاشر الأحبة تكتسب. من كان يعني بخيلا يمرن نفسه على النفقة، من كان جبانا يمرن نفسه على الشجاعة، من كان يعني يصدق مرة والأخرى بشحالك يمرن نفسه على الصدق، من كان عنده خوف يمرن نفسه، من كان عنده أي حبق عجلة طيب أي شيء من الأخلاق غير الشريفة تمرن نفسك تتعلمها تعلما. نعم ربنا قد يعطي بعض الناس الأخلاق الفاضلة، هذا فضل الله، كما جاء في أشج عبد القيس قال: إن فيك خلتين يحبهما الله، خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: أخلق خلقني الله عليه ولا اكتسبته؟ بل قال: طبعك الله عليه. قال: الحمد لله الذي طبعني على ما يحب الله. بعد الناس الله يعني كما حسن صورته وحسن خلقه. من كان عنده نقص عليه أن يمرن نفسه. وستسمعون إن شاء الله القادمة بعد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، فتخلقوا بأخلاقه والله تفلحوا في الدنيا والآخرة، والله الذي لا إله غيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأبو طالب بن عبد المطلب، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمه، وعاتكة صاحبة الرؤيا في بدر، وأمهم فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم. وله من الولد طالب مات كافرا، وعقيل وجعفر وعلي، وأم هانئ لهم صحبة، واسم أم هانئ فاختة، وقيل هند، وجمانة ذكرت في أولاده أيضا.
ومعروف قصة وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه وقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد أو أحاج لك بها عند الله. وكان عنده قرينان، أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ويكررات عليه حتى كان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وفي هذا بيان خطورة قرناء السوء، وأن الرجل قد يفتن في دينه بسبب قرينه، وأهمية الجليس الصالح كما وصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وضرب له مثلا بحامل المسك ونافخ الكير. ومن أنواع الشفاعات الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف الله عز وجل عنه، فهو في ضحضاح من نار كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وله من نعم. وقال أبو لهب بن عبد المطلب، واسمه عبد العزة، كناه أبوه بذلك لحسن وجهه، ومن ولده عتبة ومعتب، ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، ودره لهم صحبة.
وعتيب أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات كافرا، ونزلت فيه سورة تبت يدا أبي لهب وتب، ابناه ممن ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، يوم انكشف الناس في تلك الغزوة المعروفة، فيخرج الحي من الميت. نعم.
قال ودره لهم صحبة. وعتيبة قتله الأسد بالزرقاء من أرض الشام على كفره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الكعبة وحجل واسمه المغيرة، وضرار أخو العباس لأمه، والغيداق، وإنما سمي الغيداق لأنه أجود قريش وأكثرهم طعاما.
هؤلاء أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ترون ما شهد الإسلام إلا أربعة: أبو طالب وأبو لهب وحمزة والعباس. آمن حمزة والعباس رضي الله عنهما، وكفر أبو طالب وأبو لهب، وأبناؤهم جميعا ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وعماته صلى الله عليه وسلم ست: صفية بنت عبد المطلب أسلمت وهاجرت، وهي أم الزبير بن العوام، توفيت بالمدينة في خلافة عمر بن الخطاب، وهي أخت حمزة لأمه. وعاتكة بنت عبد المطلب قيل إنها أسلمت وهي صاحبة الرؤيا في بدر، وكانت عند أبي أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن
رأت هذه المرأة عمة النبي صلى الله عليه وسلم أن صائحا صاح في مكة قبيل وقعة في بدر على جبل ثلاث صيحات، آخرها على جبلا، وأرسل حجرا فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا دخله هذا الحجر، وتحققت رؤياها في قتلى بدر، فلم يبق بيت من بيوت مكة إلا وفجع بمقتول لهم في بدر، واختلف في إسلامها هل أسلمت أم لا.
قال وكانت عند أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، ولدت له عبد الله أسلم وله صحبة، وزهيرا وقريبة الكبرى. وأروى بنت عبد المطلب كانت عند عمير بن وهب بن عبد الدار بن قصي
فولدت له طليب ابن عمير وكان من المهاجرين الأولين، شهد بدرا وقتل بأجنادين شهيدا ليس له عقب.
يعني لم يخلف.
وأميمة بنت عبد المطلب كانت عند جحش بن رئاب، ولدت له عبد الله المقتول بأحد شهيدا، وأبا أحمد الأعمى الشاعر واسمه عبد. وزينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبة وحمنة كلهم لهم صحبة، وعبيد الله ابن جحش أسلم ثم تنصر ومات بالحبشة كافرا.
وهذا زوج أم حبيبة رملة من أبي سفيان قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسلما والعياذ بالله، ثم هاجر مع أم حبيبة إلى الحبشة فتنصر ومات نصرانيا، ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاها.
قال وبرة بنت عبد المطلب كانت وبرة بنت عبد المطلب كانت عند عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم، فولدت له أبا سلمة واسمه عبد الله، وكان زوج أم سلمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوجها بعد عبد الأسد أبو رهم ابن عبد العزة ابن أبي قيس، فولدت له أبا عبرة ابن أبي رهم. وأم
عبرة ولا أبا صبرة؟
عبرة
مكتوبة بالسين، الله أعلم.
وأم حكيم وهي البيضاء بنت عبد المطلب كانت عند كريز بن ربيعة ابن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف، فولدت له أروى بنت كريز وهي أم عثمان بن عفان رضي الله عنه. ذكر أزواجه رضي الله عنهن. وأول من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب، تزوجها وهو ابن 25 سنة، وبقيت معه حتى بعثه الله عز وجل، فكانت له وزير صدق، وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، وهذا أصح الأقوال، وقيل قبل الهجرة بخمس سنين، وقيل بأربع سنين. ثم تزوج سودة بنت زمعة ابن قيس بن عبد شمس بن عبد ود بن نصر ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي بعد خديجة بمكة قبل الهجرة، وكانت قبله عند السكران ابن عمر أخي سهيل ابن عمر.
سهيل ابن عمر معروف الذي عقد صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وكبرت عنده وأراد طلاقها فوهبت يومها لعائشة فأمسكها.
وهذا من عقلها رضي الله عنها، قالت أريد أن أحشر في أزواجك يوم القيامة، وهذا من عقلها رضي الله عنها وأرضاها. نعم.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديق بمكة قبل الهجرة بسنتين.
يعني المرأة الثالثة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، تزوجها وهي بنت ست سنين، وبنى بها وهي بنت تسع سنين، ولم يتزوج بكرا غيرها رضي الله عنها وأرضاها، لكنه تزوج عليها بعد هذا.
قال والأول إنه وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بنت أبي بكر الصديقة بمكة قبل الهجرة بسنتين، وقيل بثلاث سنين، وهي بنت ست سنين، وقيل سبع سنين، والأول أصح. وبنى بها بعد الهجرة بالمدينة وهي بنت تسع سنين على رأس سبعة أشهر، وقيل على رأس ثمانية عشر شهرا.
يعني من الهجرة، يعني بعد الهجرة بسبعة أشهر أو ثمانية عشر شهرا بنى بها، دخل عليها يعني. نعم.
ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت ثمان عشرة، وتوفيت بالمدينة ودفنت بالبقيع، أوصت لذلك سنة 58، وقيل سنة 57، والأول أصح.
وقد استأذنها عمر رضي الله عنه أن يدفن مع صاحبيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فأذنت وقالت قد أعددت هذا المكان لي، ولأثرن عمر رضي الله عنه على نفسي وأدفن مع صويحباتي، يعني مع بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها رضي الله عنها من آخرهن وفاة، فدفنت في البقيع مع بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم.
وصلى عليها أبو هريرة. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وكنيتها أم عبد الله، وروى أنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت.
يعني لماذا تكنت بعبد الله؟ العلماء ثلاث أقوال. القول الأول أنها أسقطت سقطا جنينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو ضعيف. القول الثاني أن للرجل والمرأة أن يتكنوا بدون ولد وإن لم يكن له، وإن يتكن كحديث أبا عمير ما فعل النغير. الثالث أنها كانت تتكنى بعبد الله بن الزبير ابن أختها أسماء، والخالة أخت الأم، الخالة أخت الأم، فلأنها لم تكن لم يكن لها ولد جعلت عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ابنا لها وتكنت به. نعم.
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكانت قبله عند خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي بالمدينة وقد شهد بدرا، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها، فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة، فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة.
وهذا من كرامة حفصة رضي الله عنها وارضاها.
وروى عقبة بن عامر الجهني قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر، فبلغ ذلك عمر فحث على رأسه التراب وقال: ما يعبأ الله بعمر وابنته بعد هذا. فنزل جبريل من الغد على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن الله عز وجل يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر، توفي سنة 27 وقيل سنة 28 عام أفريقيا
نعم فتح أفريقيا. نعم.
وتزوج رسول الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان واسمها رملة، رملة بنت صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى أرض الحبشة فتنصر بالحبشة.
كانت مسلمة أم حبيبة رضي الله عنها قبل أبيها وقبل أخيها معاوية، وهاجرت إلى الحبشة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بالحبشة. نعم.
قال: وأتم الله لها الإسلام، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بأرض الحبشة، وأصدقها عنه النجاشي بأربعمائة دينار. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري فيها إلى أرض الحبشة، وولي نكاحها عثمان بن عفان وقيل خالد بن سعيد بن العاص، توفي سنة 44. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند ابنة أبي أمية ابن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم بن يقظة ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، وكانت قبله عند أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ابن عبد الله بن عمر ابن مخزوم، توفي سنة 62 ودفنت بالبقيع بالمدينة، وهي آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفاة، وقيل إن ميمونة آخرهن. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بن رئال بن يعمر ابن صبرة ابن مرة ابن كبير ابن غنم ابن دودان ابن أسد ابن خزيمة ابن مدرك ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة، فطلقها فزوجها الله إياه من السماء ولم يعقد عليها. وصح أنها كانت تقول لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات.
هذا الحديث في البخاري حفظكم الله في كتاب التوحيد، ذكر الإمام رحمه الله البخاري هذا الحديث في كتاب التوحيد في باب وكان عرشه على الماء، لأنهم يرون أن العرش فوق السماوات السبع، فهذا الحديث فيه دلالة. قال: وزوجني ربي من فوق سبع سماوات، في إثبات علو الله عز وجل على خلقه علوا حقيقيا كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته.
توفيت بالمدينة سنة 20 ودفنت بالبقيع. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة بن الحارث بن عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية، وكانت تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين، وكانت تحت عبد الله بن جحش وقيل عبد الطفيل بن الحارث والأول وصح. وتزوجها سنة 3 من الهجرة ولم تلبث عنده إلا يسير شهرين أو ثلاثة.
وهذه هي المرأة الوحيدة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت في حياته، هي وخديجة رضي الله عنها. خديجة ماتت في مكة، وزينب هذه رضي الله عنها ماتت في المدينة، وبقية أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بقينا بعده مدة متفاوتنا فيها ومثل بعده رضي الله عنهن وارضاهن.
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن عايد بن مالك بن المصطلق الخزاعية، سبيت في غزوة بني المصطلق.
بني المصطلق هذه من بني المصطلق، نعم، أكرمتها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم.
قال فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكاتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في 6 من الهجرة، وتوفيت في ربيع الأول سنة 56.
ويقولون جويرية هذه أعظم النساء بركة على أهلها، لأن أهلها كانوا أسارى بعد غزوة المريسيع أو بني المصطلق، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس اعتقوا أسهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتق الناس أسارى بني المصطلق، اعتقهم الناس، ولذلك يقولون هذه المرأة أكبر النساء بركة على أهلها، لأن أهلها اعتقوا بسبب هذا الزواج المبارك من النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب ابن أبي يحيى بن كعب بن الخزرج النضرية من ولد هارون بن عمران أخي موسى بن عمران عليهم السلام، صبيت في خيبر سنة 7 من الهجرة، وكانت قبله تحت كنان بن أبي الحقيق، قتله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
وهذه أيضا أخرى يهودية أخرى أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت تحدث عن نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبغض الناس إليها، لأنه قتل قومها في خيبر وقتل زوجها وقتل أباها وعمها. قالت فما زال يتودد إلي حتى صار أحب الناس إلي صلى الله عليه وسلم. انظر يعني شدة تأثر الإنسان بالخلق الحسن، رجل قتل أباها وزوجها وعمها ويقال أخاها ومجموعة من أهلها في خيبر ثم تزوجها، فما زال يتودد إليها بالخلق الحسن حتى صار صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليها، فنسيت بحبه أباها وعمها وأخاها وزوجها، مما يدل على عظيم خلقه صلى الله عليه وسلم، ومما يبين لنا بعض الحكم من كون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في قبائل العرب وتزوج من أهل الجزيرة من يهود أو غيرهم، وتسرى صلى الله عليه وسلم ببعض الإماء من مصر وغيرها حتى تنتشر سيرته وتنتشر أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وإلا كيف تحب امرأة رجل قتل زوجها وأباها وأخاها وعمها وأبناء عمومتها، كيف تحبه إلا إذا كان على خلق عظيم وقتلهم على الحق ولم يقتلهم ظلما. فهذا يبين لنا شدة تأثر الإنسان بالخلق الحسن، ولذلك قال عز وجل فبما رحمة من الله لنت لهم. فقصة أمنا صفية رضي الله عنها قصة عجيبة، وقد روت لنا وهي طفلة تحملت شيئا وهي طفلة حدثت به لما كبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وزاره أبوها وعمها فرجع قد تغيرت وجوههما، تغيرت الوجوه حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما للآخر أهو هو، يعني هو النبي الذي أخبرنا به في الكتب؟ قال نعم. قال ما أعددت له؟ قال بغضه وعداوته حتى الموت. فاليهود يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم تماما، لكنهم حسدوه لما خرجت النبوة من بني إسرائيل، ثم هي هداها الله عز وجل للإسلام وشرفها بأن كانت ابنة نبي هارون وعمها نبي موسى وأبو وزوجها نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم.
وتوفيت سنة 30 وقيل سنة 50. وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث بن حزم ابن بجير ابن الهرم ابن رويبة ابن عبد الله ابن هلال ابن عامر ابن صعصاع ابن معاوية، وهي خالة خالد ابن الوليد وعبد الله ابن عباس، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسره وبنى بها فيه، وماتت به وهو ماء على 9 أميال من مكة، وهي آخر من تزوج من أمهات المؤمنين، توفيت 63. فهذه جملة من دخل بهن من النساء وهن 11 وعقد على 7 ولم يدخل بهن، ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم.
يعني 9 نساء استمعن عنده صلى الله عليه وسلم ومات عنهن، واثنتين ماتا في حياته صلى الله عليه وسلم، وتسرى بثلاث او اربع صلى الله عليه وسلم. وقد لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله بعض العلل التي بسببها تزوج النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد من النساء. اولا حفظكم الله، كانت الديانات السابقة والناس قبل الإسلام لا حصر عندهم لعدد الزوجات، ولذلك صح أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة ترد كل واحدة منهن رجلا يقاتل في سبيل الله. 100 امرأة دخل بها سليمان النبي عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فلما جاء الإسلام حتى عدد الزوجات المسموح بهن 4، وأمر من أسلم أن يمسك، وكان عنده أكثر من 4 زوجات، أن يمسك 4 ويطلق الباقي. والنبي صلى الله عليه وسلم من خصائصه جواز الزيادة عن 4، هذه أمر اختص الله به نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن حجر رحمه الله 10 أسباب لاختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فمن ذلك قال أن يكثر من يشاهد أحواله الباطنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج للناس إلا ساعات قليلة، والباقي في بيته، ينام في بيته ويأكل في بيته ويشرب في بيته. فإذا كثرت النساء صلى الله عليه وسلم كثر الناقلون لهذه الأحوال الخاصة. الأمر الثاني أن تتشرف القبائل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن من أعظم ما يشرف الناس أن يتزوج فيهم الكبير، فإذا تزوج الشريف في هذه القبيلة تشرفت القبيلة كلها. فأراد الله عز وجل أن يشرف بعض قبائل العرب فرزقهم صهر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث الزيادة في تآلف القبائل العربية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حاربه قومه وحاربه غيرهم، فإذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبائل خفت العداوة، وربما تآلف القوم وربما أسلم القوم إذا تزوج فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر مشاهد اليوم، فإن الرجل إذا تزوج امرأة من قبيلة اتخذ القبيلة أهلا له، أهل امرأته أهله وأصهارها أصهاره وأعمامها أعمامه وأخوالها أخواله. بل إن بعض الناس اليوم، يعني بعض المتمدنين قليلا، ينادي أبو الزوجة بابا وأم الزوجة ماما، يعني ما شاء الله. نعم، يعني في ألفة، هذه الألفة يعني ما يمكن أن تكون إلا إذا حصل مثل هذا الصهر. الأمر الرابع قال ابن حجر رحمه الله زيادة في تكاليف النبي صلى الله عليه وسلم، والزيادة في التكاليف زيادة في الإيمان، كما قال النبي الصحابة رضي الله عنهم ذهب أهل الدثور بالأجور، الأغنياء إذا أنفقوا من أموالهم فهذه النفقة تفوق على من لم ينفق في سبيل الله عز وجل. فكونه يعول 9 نسوة صلى الله عليه وسلم ومكلف برعايتهن وتأديبهن والنفقة عليهن، كلها زيادة ماذا؟ زيادة عمل، وبالتالي زيادة إيمان، وبالتالي زيادة أجل للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الخامس لتكثر عشيرته صلى الله عليه وسلم من جهة نسائه، فإن القبائل العربية إذا زوجت رجلا أصبح الرجل منهم وأصبح حليفا لهم، فلا يمكن أن يعاد هذا الرجل الذي تزوج منهم، بل إنهم يحمونه كما يحمون أموالهم ودماءهم وأعراضهم. الأمر السادس نقل الأحكام الشرعية الخاصة بالنساء، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن دقائق المسائل التي لا يعرفها الرجال، كمسائل الرضاع ومسائل الحيض ومسائل النفاس والحمل وما يتعلق به. هذه أمور لا يفقهها الرجال ولا يعرف أن يسأل عنها، فإذا يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الزوجات يمكن أن يسألنا يعني عن مثل هذه المسائل. الأمر السابع الاطلاع على محاسن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وتصديق باطنه لظاهره، وتصديق فعله لقوله، وهذا أمر في الحقيقة يعني خطير جدا. دل على هذا شدة حب أمنا صفية رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو قاتل أبيها وعمها وزوجها. فهذا الاطلاع على الأمور الباطنة، ولذلك يقولون إذا رأيت الرجل يعظمه أهله فاعلم أن ظاهره يوافق باطنه، وإذا رأيت الرجل لا يعظمه أهله فاعرف أن باطنه يخالف ماذا؟ ظاهره. لماذا لا يعظمونه؟ لأنهم رأوا في خلواته في باطنه شيئا لا يرتضى، فلذلك لا يعظمونه. أما نساء النبي صلى الله عليه وسلم فكنا يعظمنه تعظيما شديدا وينشرن محاسن وأخلاقه. أنس رضي الله عنه يقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في المدينة، فما قال لي أف قط وما قال لي شيء فعلته ولا فعلته. ويداعب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها ويقول والله إني أعلم متى تكوني راضية ومتى تكوني غضبانة، إذا قلت وربي محمد عرفت أنك راضية، وإذا قلت وربي إبراهيم عرفت أنك غضبانة. تقول والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك، لا أهجر إلا ماذا؟ إلا اسمك، وإلا قلبي متعلق بمحبتك لما رأت من حسن أخلاقه صلى الله عليه وسلم. وقد قال لها كنت لك كأبي زرع لأم ماذا؟ لأم زرع. الثامن كفالتهن والقيام بحقوقهن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفل هذا العدد الهائل من النساء وأبنائهن وبناتهن، فعامة نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن متزوجات قبله، وكن يحتجن للنفقة، وكان لبعضهن أبناء فضمهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنفق عليهم، وهذا يعني من كرم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حفظكم الله أهم الأمور التي ذكرت عندي هنا نقلا عن ابن حجر رحمه الله، ويعني في هذا رد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوج للمتعة فقط. ولو تزوج للمتعة فقط فما يعيب عليه عاقل أبدا، هذا ربنا عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. لو تزوج الرجل للمتعة فقط ما يعاب عليه أبدا، يعاب على من ذهب إلى الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج إلا ذكرا إلا واحدة، فلو أراد أن يتزوج للمتعة يتزوج من الأبكار، وكل أصحابه يتمنون أن يزوجوه، كما مر معنا أن علي عرض عليه ابنة حمزة رضي الله عنها لكن النبي قال هي أختي من الرضاعة. نعم.
قال ذكر خدمه صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك بن النضر الأنصاري وهند وأسماء بن حارثة الأسلميان.
اسم هند هذا عند العرب مشترك بين الرجال والنساء، هند قد يكون رجلا وقد يكون أنثى. خديجة رضي الله عنها كان عندها هند رجل وهند أنثى، خديجة رضي الله عنها. هند بن أبي هالة خال الحسن والحسين وفاطمة اسمه هند رجل هكذا، وعندها أيضا من رجل آخر بنت اسمها هند. فهنا هنا هند اسم لماذا؟ اسم ل يعني ذكر. وكذلك أسماء اسم لذكر، اسم مشترك، أسماء اسم مشترك بين الرجال والنساء، هكذا كان. نعم.
قال: وربيعة بن كعب الأسلمي، وكان عبد الله بن مسعود صاحبا عليه، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم. وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقودها في الأسفار، وبلال بن رباح المؤذن، وسعد مولى أبي.
المؤذنون للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا أربعة، اثنان في مسجده بلال وعبد الله بن أم مكتوم مشهور، وسعد القرن كان في قباء، وأبو محذورة كان في مكة. نعم.
قال: وسعد مولى أبي بكر الصديق، وذو مخمر ابن أخي النجاشي، ويقال ابن أخته، ويقال ذو مخبر بالباء، وبكير بن شداخ الليثي، ويقال بكر، وأبو ذر الغفاري. ذكر مواليه صلى الله عليه وسلم: زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، وابنه أسامة بن زيد، وكان يقال لأسامة بن زيد الحب بن الحب، وثوبان بن بجدد، وكان له نسب في اليمن، وأبو كبشة من مولدي مكة، ويقال
والذي يعني مولد في مكة،
وأبو من مولدي مكة يقال اسمه سليم، شهد بدرا، ويقال كان من مولدي أرض دوس، وأنسة مولدي السراح، وصالح شقران، ورباح أسود، ويسار النوبي، وأبو رافع واسمه أسلم، وقيل إبراهيم، وكان عبدا للعباس، فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فاعتقه، وأبو مويهبة من مولدي مزينة، وفضالة نزل بالشام، ورافع كان لسعيد بن العاص فورثه ولده، فاعتقه بعضهم وتمسك بعضهم، فجاء رافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه، فوهب له، وكان يقول: أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومدعم أسود. وهبه له رفاعة بن يزيد بن زيد الجذامي، وكان من مولدي حسمي، قتل بوادي القرى. وكركرة كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، وزيد جد هلال بن يسار بن زيد وعبيد، وطهمان أو كيسان أو مهران أو ذكوان أو مروان، ومأبور القبطي أهداه المقوقس.
ويقال إنه كابن عمه ماريا القبطية، أهدي هو وسيرين وماريا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وواقد وأبو واقد، وهشام وأبو ضميرة، وحنين وأبو عسير، واسمه أحمر، وأبو عبيد. والسفينة كان عبدا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتقته وشرطت عليه أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم حياته، فقال: لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفينة، لأنه كان يحمل حملا ثقيلا يحمل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت سفينة، فارتضى هذا الاسم من النبي صلى الله عليه وسلم.
هؤلاء المشهورون وقيل إنهم أربعون،
وهؤلاء الأربعون لا يجتمعون عنده صلى الله عليه وسلم، فبعضهم خدمه في مكة، وبعضهم في المدينة، وبعضهم في بعض أسفاره، لكن الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا كل من تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم نقلوه لنا. نعم.
ومن الإماء سلمى أم رافع، وبركة أم أيمن، ورثها من أبيه، وهي أم أسامة بن زيد، وميمونة بنت سعد.
بركة أم أيمن هذه أمة ورثها النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه، وكانت ترعاه صلى الله عليه وسلم صغيرة، وتحن عليه وتحبه، وقد نقل أهل السير لها أخبار لطيفة جدا، يعني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فارق زيد رضي الله عنه زينب بنت جحش زوجها إياه النبي صلى الله عليه وسلم، فولدت له أسامة ابن زيد رضي الله عنه، فخرج لأمه، أمه سوداء وأبوه أبيض زيد، فصار أسامة رضي الله عنه أسود، يشبه من؟ يشبه أمه، وهو حب النبي صلى الله عليه وسلم ومحبه. نعم.
قال: وميمونة بنت سعيد وخضرة أو خضرة ورضوى، ذكر أفراس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول فرس ملكه السكب، اشتراه من عربي من بني فزارة بعشر أواق، وكان اسمه عند العربي الضرس فسماه السكب، وكان أغرا محجلا طلق اليمين، وهو أول فرس غزا عليه، وكان له سبحة وهو الذي سابق عليه فسبق ففرح به. والمرتجل
كان له سبحة، يعني كان يسرع في الجري، كان يسرع في الجري. نعم. والسكب مأخوذ من سكب الماء إذا نزل، يعني أنه سريع مثل نزول الماء، هذا اسم فرس النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والمرتجز وهو الذي اشتراه من العربي الذي شهد له خزيمة بن ثابت والعربي من بني مرة. وقال سهل بن سعد الساعدي: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي 3 أفراس، لزاز والضرب واللحيف، فأما لزاز فأهداه له المقوقس، وأما اللحيف
المقوقس ملك القبس الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه، أهداه مارية وسيرين، وأهداه كذلك مأبور، وأهداه بغلة اسمها دلدل، وأهداه هذا لزاز الفرس. نعم.
قال: فأما لزاز فأهداه المقوقس، وأما اللحيف فأهداه له ربيعة بن أبي البراء، فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب.
يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويكافئ عليها، أعطاه فرسا فأعطاه بدلا عنها نعما من إبل وغيرها. نعم.
وأما الضرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي، وكان له فرس يقال له الورد، أهداه له تميم الداري فأعطاه عمر فحمل عليه فوجده يباع.
يعني أن عمر رضي الله عنه أعطاه بعض الناس ليغزو عليه، فوجده عمر يباع فأراد أن يشتريه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه وهبه، والرجل لا يعود في هبته ولا يشتري هبته مرة أخرى.
قال: وكانت بغلته الدلدل يركبها في الأسفار، وعاشت بعده حتى كبرت وزالت أسنانه. أسنانها
شيخ؟
عندنا أسنان. وزالت أسنانها، وكان يجيش لها الشعير، وما
تحل لها الشعير لأنها كبرت فما تستطيع هذه البغلة أن تأكل، فكانوا يجرشون ويطحنون لها الشعير. نعم.
وكان يجش لها الشعير وماتت بينبع.
وهذا من عناية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما اتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم حافظوا على سلاحه وثيابه ومتاعه، وحتى على بغلته صلى الله عليه وسلم، وكانوا يكرمونها ويطعمونها ويطحنون لها الطعام لأنها لا تستطيع أن تأكل. نعم.
قال: وحماره عفير مات في حجة الوداع، وكان له 20 لقحة.
لقحة يعني ناقة من الإبل تحلب، اللقحة الناقة من الإبل تعد للحلب.
إليه كل ليلة بقربتين عظيمتين من لبن، وكان فيها لقاح غزار، الحناء والسمراء والعريس والسعدية والبغوم واليسيرة والريا.
يعني 20 لقحة، لكن هذول المسميات أكثرهن حليبا، وبعض الإبل كما تعرفون تحلب ما شاء الله شيئا كثيرا، فهذه المسمات أكثر تلك 20 حليبا. نعم.
وكانت له لقحة تدعى بردة، أهداها له الضحاك بن سفيان، كانت تحلب كما تحلب لقحتان غزيرتان. وكانت له مهرة أو مهرة يا شيخ.
مهرة صغير الخيل.
وكانت له مهرة أرسل بها سعد بن عبادة من نعم بني عقيل والشقراء، وكانت له العضباء ابتاعها أبو بكر من نعم بني الحريش، وأخرى 800 درهم، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم 400 درهم،
وهي التي هاجر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبو بكر عد راحلتين بهجرتهما فأبى النبي أن يأخذها إلا بحقها، فأعطاه قيمتها 400 درهم صلى الله عليه وسلم.
قال: وهي التي هاجر عليها، وكانت حين قدم المدينة رباعية، وهي القصواء والجدعاء، وقد سبقت فشق على المسلمين.
وقد سبقت، يعني كانت ما تسبق فسبقت. نعم.
فشق على المسلمين.
فشق ذلك على المسلمين، كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فطمنهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كان حقا على الله أن لا يرفع شيء إلا وضعه، ناقتي وناقة غيري، أن السابق سيسبق وهكذا.
قال وكان له منائح سبع.
المنائح القلم المعدة للحلب، هذه يسمونها منيحة، يعطيها الجار جاره ويقول خذ هذه الغنم عندك، العنز عندك او الشاة عندك احلبها، وهي لي ملكي لكن انت تحلبها، هذه يسمونها منائح، وكانت عادة العرب يهدي بعضهم الى بعض.
منائح سبع من الغنم، عجرة وزمزم وسقيا وبركة وورثة واطلال واطراف. وكان له مئة من الغنم.
مئة من الغنم يعني ترعى، مئة من الغنم ترعى، ويعني لا عجب في تسمية يعني الغنم وتسمية الإبل وتسمية الخيل، فهذه عادة العرب إلى قريب، الناس الذين لهم علاقة بالغنم والبقر والخيل والإبل، كل شاة لها اسم عندهم، وكل يعني ناقة لها عندهم اسم. الآن نسي الناس طبعا هذه الأمور الذين لا علاقة لهم بهذه الأشياء، نسوها لا يعرفونها. نعم.
سلاحه صلى الله عليه وسلم،
والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات رجع كل هذا إلى بيت مال المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء إلى نورك ما تركناه صدقة، فهذا الذي عنده مع قلته صلى الله عليه وسلم إلا أنه لما مات رجع كل هذا إلى بيت مال المسلمين، فما ورث زوجاته التسع منه دينارا ولا درهما، وما ورثت بنته فاطمة رضي الله عنها دينارا ولا درهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة، ولذلك ما قسم شيء من هذا على زوجاته التسع ولا على يعني ابنته فاطمة، ولم يأخذ أعمامه شيء من ماله تعصيبا، فعمه العباس كان حي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يأخذ الباقي تعصيبا، لكن ما أخذ أحد من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. نعم.
قال سلاحه صلى الله عليه وسلم وكان له ثلاثة رماح أصابها من سلاح بني قينقاع، وثلاثة قسي، قوس اسمها الروحاء وقوس شوحط وقوس صفراء تدعى الصفراء، وكان له ترس فيه تمثال رأس كبش.
الترس الذي يمسك باليد حتى يرد السيف والرمح ونحوه.
فكره مكانه فأصبح وقد أذهبه الله عز وجل،
وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الترس الذي يعني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه صورة تمثال، يقال انه وضع يده عليه ودعا ربه فذهبت هذه الصورة، ويقال انه دعا ربه فاصبح فلم يجد هذه الصورة. ذكر هذا الطبري رحمه الله وابن سعد في طبقاته وابن عساكر ذكروا هذه القصة، وهذا لا يستبعد، فهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو ربه فيصلح له ترسه فيذهب عنه هذه الصورة، يذهب عنه هذه الصورة. نعم.
وكان سيفه ذو الفقار كم تنفله يوم بدر.
تنفله يعني أخذه يوم بدر،
الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد،
رأى قبل النبي صلى الله عليه وسلم، رأى قبل غزوة أحد أنه هز سيفه هذا ذو الفقار فانكسر، ثم هزه أخرى فاستقام، ورأى يعني بقرا تنحر، فأول هذا النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمره يعني في بداية المعركة غير جيد، ثم يستقيم الأمر له وأن أصحابه يقتلون يوم أحد، فوقع كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
قال وكان لمنبه بن الحجاج السهمي، وأصاب من سلاح بني قينقاع ثلاثة أسياف، سيف قلعي وسيف يدعى بتارة وبتارة وسيف يدعى الحتف، وكان عنده بعد ذلك المخدم ورسوب أصابها من الفلس أو الفلس، وهو صنم لطي. قال أنس بن مالك كان نعل سيف
الفلس، يقول بضم الفلس بضم الفاء وسكون اللام الفلس صنم لطي. نعم.
أنس بن مالك كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة وقبيعته فضة وما بين ذلك حلق فضة.
يعني أن هذا فيه دليل على جواز أن يجمل الرجل سيفه بالفضة. فيه دليل على جواز أن يجمل الرجل سيفه بالفضة. فمقبضه صلى الله عليه مقبض سيفه صلى الله عليه وسلم ويعني غمد سيفه صلى الله عليه وسلم كان مزينا بالفضة. ففي هذا دليل على جواز أن يزين الرجل سيفه بالفضة. نعم.
قال وأصاب من سلاح بني قينقاع درعين، درع يقال لها السعدية ودرع يقال لها فضة. وروي عن محمد بن سلمة قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعين، درعه ذات الفضول ودرعه فضة، ورأيت عليه يوم خيبر درعين ذات الفضول والسعدية.
وهذا دليل على وجوب الأخذ بالأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بها، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل. فقد ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم في أحد وخيبر بين درعين، ففي هذا دليل على خطأ من دعا الناس إلى ترك الأسباب. نعم.
قال فصل في صفته صلى الله عليه وسلم. روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا يقول أمين مصطفى بالخير يدعو كضو البدر زايله الظلام.
نعم، ذكره أهل السير، ذكر يعني هذا الأثر أهل السير، لكني لم أجده مسندا. ذكروه هكذا في يعني في السيرة أن أبا بكر كان إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم تمثل بهذا البيت. قيل إنه من شعر أبي بكر، وقيل من قول غيره أمين المصطفى بالخير يدعو كضوء البدر زايله الظلام. هكذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقد ذكر بعض الصحابة رضي الله عنهم أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مقمرة قال فجعلت أنظر إلى القمر وإلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أيهم أجمل، وجه النبي ولا القمر؟ يقول فوالله الذي لا إله غيره فلهو عندي أجمل من القمر صلى الله عليه وسلم. نعم.
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينشد قول زهير بن أبي سلمة ابن أبي سلمة في هرم بن سنان في هرم بن سنان في هرم بن سنان حيث يقول لو كنت من شيء سوى بشر كنت المضيء ليلة البدر.
يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من غير البشر لكان قمرا من شدة نور وجهه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر. وكانوا يقولون ان هذا البيت لا يصلح لهرم بن سنان وانما يصلح للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ثم يقول عمر وجلساؤه كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن كذلك غيره.
نعم.
وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه
يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم ابيض منير، وجهه صلى الله عليه وسلم أبيض منير فيه استدارة كالقمر. لأن أنس رضي الله عنه سئل أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ قال لا، بل كان كالقمر. يعني كان مستديرا وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان مستطيلا كالسيف بل كان مستديرا وكان منيرا صلى الله عليه وسلم وجهه كالقمر. هنا
قال وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض اللون مشربا حمرة.
مشربا أبيضا، لكن ليس أبيض على يعني يميل إلى الصفرة، بل كان أبيض يميل إلى الحمرة. وهذه حمرة العرب، لأن البياض والسمرة والأدمى أمور نسبية حفظكم الله. فبياضه صلى الله عليه وسلم بياض العرب، وبياض العربي أبيض يميل إلى الحمرة. أبيض يميل إلى الحمرة، لا يميل إلى يعني الصفرة أو إلى الزرقة كبعض ألوان العجم، لا، وإنما هو أبيض مشرب الحمرة صلى الله عليه وسلم.
أدعج العينين،
أدعج العينين يعني شديد سواد العين صلى الله عليه وسلم.
سبط الشعر،
سبط الشعر، وجاء في رواية رجل الشعر أن شعره متوسط لم يكن خشنا ولا لينا، يعني بعض الشعور تجيك الآن مثلا سادلة هكذا نازلة كأنها مثلا يعني سلك هكذا نازلة، وبعضها مكرمشة، فهو شعر النبي صلى الله عليه وسلم وسط بينهما، ما كان صلى الله عليه وسلم يعني شعره لا يعني صفطا ولا كان فيه خشونة وإنما متوسطا.
كف اللحية،
كف اللحية يعني كان كثير اللحية صلى الله عليه وسلم مع انتظام، كانت لحيته كثيرة لكنها كانت منتظمة. نعم.
وفرة،
ذا وفرة يعني شعر رأسه صلى الله عليه وسلم كثير يصل إلى منكبيه طولا وإلى شحمة أذنيه عرضا، إلى شحمة أذنيه عرضا وقد يصل إلى منكبيه طولا. نعم.
قال دقيق المسربة،
دقيق المسربة، المسربة الخط يكون في الرجل من صدره إلى سرته، خط من الشعر في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، خط من الشعر، يعني بعض الناس بطنه كله شعر مثلا وصدره كله شعر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم فيه خط من صدره إلى سرته وباقي بطنه صلى الله عليه وسلم لا شعر فيه. نعم.
كأن عنقه إبريق فضة،
كأن عنقه إبريق فضة من صفاء لونه صلى الله عليه وسلم، شبه بالفضة لصفاء لونه، لا لأن لونه لون الفضة، لأننا قلنا إن لونه أبيض مشرب، ماذا؟ مشرب حمرة، والفضة ليست أبيض مشرب حمرة، وإنما لصفاء لونه صلى الله عليه وسلم. نعم.
من لبته إلى سرته شعر يجري كالقضيب،
لبته صدره إلى سرته شعر يجري كالقضيب، يعني أنه مستقيم هكذا ليس متشعثر يمينا ولا شمالا،
ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره.
نعم.
شأن الكفين،
شفن،
نعم،
شفن الكفين والقدمين يعني أصابع يديه وقدميه غليظة تناسب جسده صلى الله عليه وسلم وقوته، ما كانت أصابع يديه ورجليه دقيقة بل كانت غليظة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال شتن الكفين والقدمين إذا مشى كأنما ينحط من صدر،
إذا مشى كان رأسه يميل إلى الأمام كأنه نازل من مكان عال هكذا، كان صلى الله عليه وسلم يضع عينيه على الأرض ولا يرفع رأسه ولا ينظر يمينا ولا شمالا، وإنما يضع عينيه في الأرض، ولذلك إذا رأيته من بعيد تظن أنه نازل من نزلة من استقامته صلى الله عليه وسلم، لأن النازل من نزلة ينزل مستقيم هكذا لا يذهب يمين ولا شمال، فمن استقامته صلى الله عليه وسلم في مسيره ومن خفض عينيه صلى الله عليه وسلم تظنه قد نزل أو انحدر من صدر. نعم.
كأنما ينقلع من صخر،
وإذا مشى كأنما ينقلع من صخر، يعني مشيته مشية ثابتة لا يخط قدميه في الأرض، يعني بعض الأحيان تقف فتسمع واحد مقبل من آخر الشارع تسمع خطا عليه كاف 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 هكذا، أما مشية النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مشية ثابتة، يعني تشبه المشية العسكرية بلا تكلف، العسكر مشيتهم ثابتة لكنهم قد يتكلفون، لكن إذا مشى العسكري المشية بثبات بدون تكلف، مشية النبي صلى الله عليه وسلم هكذا بثبات بدون تكلف، كأنما ينقلع من صخر، يعني كأنما يشيل رجله من وسط ماذا؟ من وسط شخلة، لا يسحبها سحبا وإنما يرفعها رفعا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال إذا التفت التفت جميعا،
يعني إذا أراد أن يكلم أحدا أو ينظر إلى شيء لا يلتفت وهو يمشي يمينا وشمالا، لا، وإنما يقف ويستدير بجسده، وهذا من كمال خلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا رأيت الرجل يمشي يتلفت يمينا وشمالا تطعن فيه وفي عقله وفي أخلاقه، تقول هذا ليس طبيعي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كمله ربه بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة إذا أراد أن يلتفت وقف واستدار بكل جسده، التفت جميعا يعني رأسه مع جسده يلتفت هكذا ويمينا أو يلتفت ماذا أو يلتفت شمالا.
كأن عرقه اللؤلؤ،
كأن عرقه اللؤلؤ من جمال عرقه صلى الله عليه وسلم. ولريح
عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر،
يعني ريح عرق النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ريح عرق بقية البشر، فبقية البشر رائحة عرقهم غير جميلة ومستوى عدم جمالها يتفاوت بين الكبير والصغير. الصغير قد يكون عرقه عادي، لكن إذا كبر الرجل يعني أصبح عرقه غير عادي. أما المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد كمله الله عز وجل حتى عرقه صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يشمونه كأنه طيب، وربما سلسوا عرقه من جسده ووضعوه في إناء يتطيبون به، وهذا من كرامة الله للنبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه وخلقه. نعم.
ليس بالطويل ولا بالقصير،
كان صلى الله عليه وسلم ربعة، والربعة من الرجال تام الخلق، لا يظهر فيه طول ولا يظهر فيه قصر، لكن خلقه ماذا؟ خلقه تام صلى الله عليه وسلم.
ولا الفاجر ولا اللئيم
صلى الله عليه وسلم
لم أرى قبله ولا بعده مثله.
صدق والله، صدق والله، ما رأى قبله ولا بعده، كما قال واصفه يعني أنس رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وكان أحسن الناس وكان أكرم الناس صلى الله عليه وسلم، ويقول حسان رضي الله عنه: فأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء صلى الله عليه وسلم.
وفي لفظ: بين كتفي خاتم النبوة،
يعني خاتم النبوة أمر ثابت متفق عليه بين المحدثين، أن النبي صلى الله عليه وسلم في خاتم النبوة بين كتفيه، وهي غدة ناتئة عن مستوى ظهره صلى الله عليه وسلم مثل بيضة الحمامة، يحيط بها سآليل سود قد كسيت بشعر، ما من نبي إلا وقد ختم بهذا الخاتم. ولذلك من كان عنده علم من أهل الكتاب كانوا إذا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم تحسسوا موضع الخاتم،
وهو خاتم النبيين أجود الناس،
وهو خاتم النبيين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم كما ختم بقية النبيين بخاتم النبوة، وهو صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين أي آخر النبيين، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم.
أجود الناس كفا،
يعني أكرم الناس. ولذلك معاشر الأحبة، إذا سئلت بمن يضرب المثل بالكرم تقول بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم نقول أكرم الناس حاتم الطائي، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم نسينا حاتم الطائي وغيره، فالكرم يضرب بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأشجع الناس صلى الله عليه وسلم.
أجود الناس كفا وأوسع الناس صدرا،
أوسع الناس صدرا يعني حلما، كناية عن عظيم حلمه صلى الله عليه وسلم وعن عظيم صدره، فإن صاحب الصدر المتسع أحلم من غيره، يعني صدره لا يضيق، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذا معنى يعني أوسع الناس صدرا، يعني كناية عن عظيم حلمه وصبره على ما لقي صلى الله عليه وسلم.
وأصدق الناس لهجة،
حتى في الجاهلية قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم اشتهر بالصادق الأمين، أصدق الناس صلى الله عليه وسلم.
وأوفى الناس ذمة وألينهم عريكة،
يعني أخلاق هين لين، كما قال ربنا في وصفه: فبما رحمة من الله لين كان صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأكرمهم عشرة،
أكرمهم عشرة، كل أفعل تفضيل هذه أكرمهم عشرة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب خلق عظيم في معاشرة الناس، أهله وإخوانه وأزواجه وأبناؤه وأصحابه وأعداؤه وأقرباؤه والبعيدين عنه كان أكرم الناس ماذا عشرة صلى الله عليه وسلم. ألينهم ماذا؟
عريك.
ألينهم عريكة. قلنا العريكة الخلق الحسن. كان صلى الله عليه وسلم لينا أخلاقه كانت حسنة صلى الله عليه وسلم.
من رأى نعم وأكرمهم عشرة من رآه بديهة هابه.
يعني إذا رأيته لأول وهلة تقع هيبته في قلبك، لأن الله عز وجل كتب هيبته في القلوب. ومما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالرعب، ولذلك لما رآه سلمان رضي الله عنه لأول وهلة هابه وقال والله لقد عرفت أن وجهه ليس بوجه كاذب، ليس بوجه كاذب هذا الوجه الصبوح صلى الله عليه وسلم.
ومن خالطه أحبه.
إذا رأيته لأول وهلة هابه، فإذا خالطته اجتمع هيبته ومحبته، وهذان أمران لا يجتمعان إلا في الكمل من الرجال. في الكمل أن تهابه وتحبه لا يجتمعان إلا في الكمل من الرجال، وأعظمهم نبينا صلى الله عليه وسلم.
يقول ناعته،
يعني يقول واصفه،
لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
وصدق والله، والله ما جاء قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم.
وقال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا.
مربوعا يعني رجل الربعة، يعني أنه متوسط، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. نعم.
بعيد ما بين المنكبين.
وعيد بالتصغير ما بين المنكبين، يعني أن فضله صلى الله عليه وسلم واسع، وهذا من علامات الرجولة، لكن وسع صدره متناسب مع جسده، لم يكن شاذا وسع صدره كما ترون الان مثلا اصحاب اللي يحملون اثقال صدره ما شاء الله متر ونصف وخصره مثلا 40 سنتي. هذه امور مصطنعه، اما هذا الله عز وجل وهبه الكمال الجسدي بدون اي تدخل من النبي صلى الله عليه وسلم، فكمله ربه سبحانه وتعالى بان جعل جسده متناسقا يدل على كمال جسده وكمال عقله وكمال اخلاقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. فما في أعضائه عضو شاذ، فما في أعضائه صلى الله عليه وسلم عضو شاذ أبدا. نعم.
له شعر يبلغ شحمة أذنيه.
شحمة أذنيه من جهة العرض، من جهة العرض يعني يبلغ شحمة أذنيه، أما من جهة الطول قلنا ينزل إلى منكبيه.
رأيته في حلة حمراء،
يعني يلبس حلة حمراء لكنها ليست حمراء خالصة بل كانت حبرة، يعني كانت متداخلة مع بعض الألوان، كانت متداخلة. وكان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحبرة، يعني الألوان المتداخلة. نعم.
قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم. وقالت أم معبد الخزاعية
التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته.
وقالت أم معبد الخزاعية في صفته صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا ظاهر الوضاءة،
يعني ظاهر الوضاءة أن وجهه صلى الله عليه وسلم مضيء.
أبلج الوجه،
يعني أيضا مضيء، وسيأتي كله وصف هذه كلها ستأتي. نعم.
حسن الخلق،
حسن الخلق يعني أن خلقه متكامل صلى الله عليه وسلم. الخلق بفتح اللام يعني الصفات البدنية، الأعضاء الوجه والعينين واليدين هذه الخلق، والخلق الصفات المعنوية الكرم والحياة والصبر ونحوها.
لم تعبه سجلة،
السجلة يعني ليس في بطنه زيادة، يعني سيأتي كله موتنا مكرر كله سيأتي الآن بعد قليل. فلما أحسن ثم ننظر إلى تفسيره في المصنع اليالي إن شاء الله.
ولم تزر به صعلة وسيما قسيما، في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة، أزج أقرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم السماء وعلاه البهاء، أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحلاه وأحسنه من قريب.
يعني اللغة العربية حفظكم الله فيها كلمات كثيرة، يعني هذه من الكلمات التي تحتاج إلى بيان سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي يليه. نعم.
حلو المنطق فصل لا نذر ولا هذر.
هذا متوسط.
نعم. كأن منطقه خرزات نظم تحدرت.
نعم يعني كما قالت عائشة لو أراد العاتو أن يحط كلامه لعده صلى الله عليه وسلم.
نعم ربعة لا بائن
من يعني مكتمل الخلقة ليس فيه في الطول زيادة ولا في القصر زيادة مكتمل الخلقة صلى الله عليه وسلم.
ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين غصن بين غصنين وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا.
يعني أنك إذا جمعت ثلاثة غصان فيها طويل وفيها قصير والثالث بينها أكملها الثالث وأنظرها الثالث الذي لا هو بطويل ولا هو بقصير. نعم.
قالت له رفقاء يحفون به إن قال أنصتوا لقوله أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محفود محشود لا عابس ولا مفند. وعن أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه أنه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير
البائن يعني الظاهر الطول الظاهر كان طويل الظاهر من طويل. نعم. ولا بالقصير المتردد القصير الواضح انه قصير يعني. نعم.
ازهر اللون ليس بالابيض الامهق
الابيض الامهق يعني واضح البياض يميل بياضه الى صفرة.
ولا بالادم
ليس بالاسمر. نعم. بل كان بينهما
ليس بجعد ولا
قدر بشورة الشعر. نعم.
لا ولا سبط ولا سبط رجل الشعر.
نعم.
وقال هند بن أبي هالة
هذا هو خاله ابن خديجة خال الحسن والحسين وفاطمة وعندها أيضا بنت اسمها هند لكن ليس أبوها ابن أبي هالة.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشدد عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهن عرق يضره الغضب
بينهما حلق يدره الغضب
بينهما
حواجبه صلى الله عليه وسلم حرص إذا غضب انتفخ هذا الحرص وكان لا يغضب صلى الله عليه وسلم إلا لله. نعم.
بينهما عرق يدره الغضب أقنى العرنين
الأنف
له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية أدعج العينين سهل الخدين ضليع الفم أشنب مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة.
هذا الذي قلناه ليس مثل لون الفضة وإنما مثل صفاء الفضة.
معتدل الخلق بادنا متماسكا سواء البطن والصدر متيح الصدر بعيد ما بين المنكبين.
Oh.
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل حفظكم الله قراءة مختصر السيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن في حديث هند بن أبي هالة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول.
شئتم يعني نفسر الكلمات واحنا ماشيين ولا نقرأ مرة ثانية لك الاسم ولا ايش رايكم؟ طيب خلاص.
قال: أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن.
عاري الثديين والبطن يعني لا شعر على ثديه وبطنه، وإنما خط مستقيم من صدره إلى سرته فقط. نعم.
مما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين، عريض الصدر، طويل الزندين، رحب الراحة، شتن الكفين والقدمين، سائل الأطراف، سبط القصب، خصمان خمصان خمصان
خمصان الأخصين. يعني صفة قدم النبي صلى الله عليه وسلم أن كعبه صلى الله عليه وسلم صغيرة جدا، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفى تكفوا، فكعب النبي صلى الله عليه وسلم كان صغيرا. وخمصان الأخمصين يعني يقولون إن هذا من صفات يعني قوة قدم الرجل وسهولة حركته، وهو أيضا غير هذه الصفة. نعم.
خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبغي
مسيح القدمين من أعلى، خمصان الأخمصين من أسفل ومسيح القدمين من أعلى.
ينبع عنهما الماء إذا زال زال قلعا، ويخطو تكفؤا، ويمشي هونا ذريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صدر، وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف، نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، جل نظره الملاحظة، يسوق أصحابه ويبدأ من لقيه بالسلام.
سيأتي الآن الفصل في تفسير هذه الكلمات، إن شئتم أنتم عاد تعلقون إن شاء الله على الحديث في موضعه.
فصل: تفسير غريب ألفاظ صفاته صلى الله عليه وسلم. فالوضاءة الحسن والجمال، والأبلج الجبين، المشرق المضيء، ولم يرد به الحاجب، ولم يرد به الحاجب لأنها وصفته بالقرن.
في صفة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الروايات تقول ان حاجبيه مقرونان، وبعض الروايات يقول قريب من غير قرن، يعني بينهما قرب لكن من غير قرن، كما مر معنا في الرواية ان بينهما عرق يدره الغلط. فهذه صفتان، فمن رآه من بعيد ظنه انهما مقرونان، ومن دقق النظر بينهما قرب بلا قرن، غير يعني غير اتصال، غير متصلين صلى الله عليه وسلم.
قال: وصفته بالقرن والثجلة، بالساء المثلثة والجيم، عظم عظم البطن مع استرخاء أسفله، ويروى بالنون والحاء المهملة، وهو النحول وضعف التركيب.
يعني أن بطنه صلى الله عليه وسلم في مستوى صدره، لم يكن بطنه زائد على صدره صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ثجلة، الثجلة زيادة البطن، يعني بلغة العامية الكرش يسمونها، يكون فيه كرش زائدة، ما كان صدره هكذا، كان صدره صلى الله عليه وسلم بمستوى بطنه، وبطنه بمستوى صدره من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم.
قال: وضعف التركيب والإزراء والاحتقار للشيء والتهاون به، والصعلة صغر الرأس.
يعني رأسه كان صلى الله عليه وسلم مناسبا لجسده، وكان رأسه صلى الله عليه وسلم يوصف بالعظم، كان عظيم الرأس صلى الله عليه وسلم، وهذا من كمال الرجال، فإن الرجال الكمل أعضاؤهم متناسبة التركيب تميل إلى العظم صلى الله عليه وسلم.
والصعلة صغر الرأس، ويروى صقلة بالقاف، والصقل منقطع الأضلاع من الخاصرة، أي ليس بأسجل عظيم البطن ولا بشديد لحوق الجنبين،
لصوق الجنبين،
ولا بشديد لصوق الجنبين، بل هو كما لا تعيب صفة من صفة من صفاته صلى الله عليه وسلم. والوسيم المشهور بالحسن، كأنه صار لحسن كأنه صار الحسن الحسن له علامة، والقسيم الحسن قسمة الوجه.
الحسن القسيم الحسن قسمة الوجه، يعني وسيم صلى الله عليه وسلم مشهور بالجمال، هذا معنى وسيم. والقسيم يعني أن أعضاء وجهه متناسبة، عينه تناسب أنفه، وأنفه يناسب فمه، وهكذا وخديه متناسبين مع جبينه صلى الله عليه وسلم، وهكذا أعضاء وجهه قسمتها معتدلة، لا يطغو عضو على عضو من كمال خلقه صلى الله عليه وسلم.
وادعت شدة سواد العين، والأشفار حروف الأجفان التي تلتقي عند التغميض، والشعر نابت عليها، ويقال لهذا الشعر الأهداب، فأراد به في شعر أشفاره،
يعني أن أشفار عين النبي صلى الله عليه وسلم نسميها لغة العامية الرموش. الرموش كانت كبيرة وكان فيها ميلان صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: والغطف بالغين والعين الطول، وهو بالمعجمة أشهر، ومعناه أنها مع طولها منعطفة مثنية، وفي رواية وطف وهو الطول أيضا.
وهذا من صفات العين الجميلة، أن تكون يعني الرموش طويلة فيها ميلان من الأعلى، هذا من صفات العين الجميلة. نعم.
والصحل شبه البحة،
يعني صوته صلى الله عليه وسلم فيه شبه البحة، كان قوي لكن ما كان هكذا يعني حاد يزعج المستمع، وإنما كان فيه نوع ماذا؟ نوع بحة. نعم.
وهو غلظ في الصوت، وفي رواية صهل، وهو قريب منه أيضا، لأن الصهيل صوت الفرس وهو يصهل بشدة وقوة، والسطع طول العنق، والكتاتة كثرة في التفات واجتماع.
في التفات واجتماع، يعني لحيته صلى الله عليه وسلم كانت كثيفة، لكن بعضها قد التفت على بعض واجتمع مع كثرتها، إلا أنها متناسقة صلى الله عليه وسلم.
والأزج المتقوس الحاجبين، وقيل طول الحاجبين ودقتهما وسبوغهما إلى مؤخر العينين. والأقرن المتصل أحد الحاجبين بالآخر. وسمى أي على برأسه، وفي رواية سمى به أي بكلامه على من حوله من جلسائه. والفصل فسرته بقولها لا نذر ولا هدر،
يعني كلامه متوسط، وقت التفصيل يفصل، وقت الاختصار يختصر. وهو صلى الله عليه وسلم من معجزاته أن الله أعطاه جوامع الكلم، واختصر له الحديث اختصارا، وجوامع الكلم المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة، هذا معنى جوامع الكلم. كلامه فصل صلى الله عليه وسلم يدل على معاني كثيرة في كلمات وجيزة قليلة. نعم.
قال: أي ليس كلامه بقليل لا يفهم ولا بكثير يمل، والهذر الكثير. وقولها لا تقتحمه عين من قصر، أي لا تزدريه لقصره فتجاوزه إلى غيره، بل تهابه وتقبله. والمحفود المخدوم، والمحشود الذي يجتمع الناس حوله،
لأن الناس يعظمونه ويحبونه ويخدمونه ويجتمعون ويفرحون بمجالسته، وهذا قليل على الدليل على حسن عشرته صلى الله عليه وسلم.
وأنظر أحسن، والعابس الكارح الوجه،
يعني ما كان عابسا صلى الله عليه وسلم، بل كان مبتسما صلى الله عليه وسلم.
والمفند المنسوب إلى الجهل وقلة العقل، وفخما مفخما،
يعني ما كان مفندا النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتركه الناس لقلة عقله. نعم.
وفخما مفخما عظيما معظما. والمشذب الطويل،
يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشذبا طويلا، وهذا حسوب الكاد ربعه صلى الله عليه وسلم.
والعقيقة الشعر،
يعني شعر مقدم رأسه صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام يعني يسدله، ثم بعد هذا فرقه، كان في بداية الإسلام يسدله يعني يظهره من تحت العمامة، ثم بعد هذا صارت العمامة تغطيه، لأنه صار يفرقه عن اليمين وعن الشمال، فإذا فرقه يمينا وشمالا وصل إلى شحمة أذنيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
والعرنين الأنف،
العرنين،
والعرنين الأنف. والأقنع فيه طول ودقة، ودقة أرنبته وحدب في وسطه. والشمم ارتفاع القصبة واستواي أعلاها، وإشراف الأرنبة قليلا، وضليع الفم أي واسعه.
يعني أن فم النبي صلى الله عليه وسلم متناسب مع عظم رأسه، لم يكن فمه صغيرا بل كان فمه كبيرا صلى الله عليه وسلم متناسبا، وهذا يعني فيه من صفات الرجولة والفصاحة وقوة إخراج الحروف من مخارجها ما يعرفه أهل التجويد. نعم.
والشنب في الأسنان وهو تحديد أطرافها،
يعني أشنب الأسنان أن أسنانه متساوية، أسنانه متساوية محددة الأطراف، هذا معنى شنب الأسنان.
قال والمسربة، الشعر المستدق ما بين اللبة إلى السرة، والجيد العنق، والدمية الصورة، والبادن العظيم البدن، والمتماسك المستمسك اللحم غير مسترخيه. وقوله سواء البطن والصدر يريد أن بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره، وصدره عريض فهو مساو لبطنه، وأنمر المتجرد يعني شديد بياض ما جرد عنه الثوب، ورحب الراحة واسع الكب، والشثن الغليظ. وقوله خمصان الأخمصين، الأخمص ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم، أراد أن ذلك مرتفع منها، وقد روي بخلاف ذلك. وقوله مسيح القدمين يريد ممسوح ظاهر القدمين، فالماء إذا صب عليهما مرة سريعة لاستوائهما وإملاسهما. وقوله يخطو تكفؤا يريد أنه يمتد في مشيته ويمشي في رتب غير مختال، والصدب الانحدار.
نعم، هذه حفظكم الله يعني صفات مفصلة لخلق النبي صلى الله عليه وسلم وأعضائه الشريفة، ويعني إن كان بعض هذه الأحاديث على طوله لا يصح، إلا أن مفردات هذه الأحاديث كلها مروية، ومن أفضل الكتب التي جمعت يعني ما يتعلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله، وقد اعتنى به غير واحد من العلماء تصحيحا وتضعيفا، منهم الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. إن شئتم زيادة تفاصيل لبقية أعضائه الشريفة صلى الله عليه وسلم تراجعون إن شاء الله كتاب الشمائل المحمدية للشيخ الألباني.
فصل في
فيما مرة يعني خفنا ما تزعل نبلش المبحث الذي يليه في الحقيقة مبحث مهم جدا، وهو المتعلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وهو الجانب التعبدي بالنسبة لأمته، فإن ما يتعلق بخلقه الشريف الجانب فيه جانب علمي فقط، يعني المشروع للأمة أن تتعلم ما يتعلق بخلقه صلى الله عليه وسلم وتؤمن به وتصفه به، وربما زاد إيمانها إذا رأت كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، ولكن لم نتعدد بمتابعته صلى الله عليه وسلم في صفاته الخلقية، لأن هذا ليس إلينا، ولا نستطيع أن نكون في الجمال كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في كمال الخلق كرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا محض فضل الله عز وجل تفضل به على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إنما الواجب علينا أن نتعلم ذلك وأن نحب هذه الصفات ونحب يعني هذه الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بذلك ونصفه صلى الله عليه وسلم بذلك ونستدل بهذا على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبناؤه وبنو عمومته يشبهونه خلقا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من محبة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الحسن بن علي ويصديه بأبيه ويقول بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، فيحب. فنحن إذا رأينا في إنسان صفة من الصفات التي قرأناها في النبي صلى الله عليه وسلم نحب هذه الصفة ونقول هذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تجتمع هذه الصفات في أحد بعده صلى الله عليه وسلم أبدا. لكن هناك أمر مهم جدا معاشر الأحبة، وهو ما يتعلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، وهي الصفات المعنوية التي كمل الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تقف القضية عند العلم والإيمان والتصديق ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بها، لا، ما يكفي هذا، هذا يكفي بالنسبة للصفات الخلقية. أما الصفات الخلقية فهناك أمر مهم جدا، وهو الاجتهاد في اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأن الأخلاق تكتسب معاشر الأحبة كما تكتسب الصنائع وكما تكتسب يعني العلوم الأخرى، فالأخلاق تكتسب. وقد بين لنا ربنا عز وجل أخلاق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا الصحابة رضي الله عنهم أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وأمرنا الله عز وجل باتباعه، فقال ربنا عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال ربنا عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وحذرنا من مخالفته صلى الله عليه وسلم، فقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. فالقضية في الأخلاق غير القضية في الصفات الخلقية. فنحن لما قرأنا الصفات الخلقية آمنا وصدقنا وأحببنا وزدنا إيمانا بالنبي صلى الله عليه وسلم ووصفناه بها وشكرنا ربنا عز وجل على أن حمى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه الصفات المباركة. لكن الأخلاق لا يكفي هذا، بل لا بد أن تجتهد قدر طاقتك في متابعته صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، هذه الأخلاق الفاضلة. نعم، لن تبلغ معشار خلقه الفاضل، ولكن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. فالمبحث عندنا الآن حضركم الله في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، والخلق يكتسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. الخلق تتعلم، تتعلم أن الكرم يحبه الله فصير كريم، تتعلم أن الصدق يحبه الله، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. وهناك لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يحرص، يحاول مرة مرتين حتى يكتب عند الله صديقا. وهنا لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تتعلم، تتعلم. واحد يقول: يا أخي أنا عصبي، عصبي جدا، لما يكلمني أبوي وتكلمني أمي مرة عصبي ما أقدر أتحمل، عندي عصبية. أقول: لو كانت يعني أمك عندها حزام أسود في الكاراتيه تكون عصبي؟ ما تكون عصبي أبدا، لكن لما تضعفت أمك المسكينة غلبتك العصبية، إذا أنت استسلمت. لكن لو كان عند أمك حزام أسود في الكاراتيه لصرت غلب حلمك، ماذا غلب حلمك حمقك. فالأخلاق معاشر الأحبة تكتسب. من كان يعني بخيلا يمرن نفسه على النفقة، من كان جبانا يمرن نفسه على الشجاعة، من كان يعني يصدق مرة والأخرى بشحالك يمرن نفسه على الصدق، من كان عنده خوف يمرن نفسه، من كان عنده أي حبق عجلة طيب أي شيء من الأخلاق غير الشريفة تمرن نفسك تتعلمها تعلما. نعم ربنا قد يعطي بعض الناس الأخلاق الفاضلة، هذا فضل الله، كما جاء في أشج عبد القيس قال إن فيك خلتين يحبهما الله، خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال أخلق خلقني الله عليه ولا اكتسبته؟ بل قال طبعك الله عليه. قال الحمد لله الذي طبعني على ما يحب الله. بعد الناس الله يعني كما حسن صورته وحسن خلقه. من كان عنده نقص عليه أن يمرن نفسه. وستسمعون إن شاء الله القادمة بعد أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إمامنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وسلم، فتخلقوا بأخلاقه والله تفلح في الدنيا والآخرة، والله الذي لا إله غيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أثابكم الله وجزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.